بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرساله، وهي من مجموع ردود العلامه الربيع رحمه الله تعالى على ابي الحسن المأربي، والمعنون لها بالتثبت في الشريعة الإسلامية وموقف أبي الحسن المأربي منها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن تلك البلايا قوله الذي يتباهى به ويراه من مزاياه: أنا لا أقبل الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي من المتكلم فيه، إما من نطقه أو كتابه.
من المتكلم فيه
إما من نطقه أو كتابه.
هذه قاعدته، وضع هذه القاعدة، يقول: أنا لا أقبل الجرح في شخصي حتى أقف عليه بنفسي من المتكلم فيه. طيب، وطريقة ذلك أو طريق ذلك: إما من نطقه أو كتابه، يعني كتابته، فلا أقبل جرح في شخص حتى أقف عليه بنفسه. هذه قاعدة قاعدها أبو الحسن في هذا الباب. معنى ذلك أنه لا يقبل واسطة العلماء، لابد أن يقف على ذلك بنفسه، إما من نطقي وسماعه للمتكلم فيه، وإما من كتابته، فاطلع على ذلك بنفسه. فماذا قال؟ نعم،
قال: فقد جاء في بيان أهل المدينة وفقهم الله قولهم: ثالثا، مسألة عدم قبول الجرح في الشخص حتى يقف عليه بنفسه. قال: يعنون أبا الحسن بالنسبة لمسألة عدم قبول الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي، فهذا في حالة المعروف عندي، ولم يأتي الثقة المخالف فيه بدليل على قوله. أما إن أتى بدليل على قوله رجعت عن قولي لقوله. وأما الرجل الذي لا أعرفه وتكلم فيه عدل عندي، قبلت قوله ونقلت عنه لأدلة قبول خبر العدل. قال التعليق: ليس والله الأمر كما ذكر. وبيان ذلك: أولا، اعتراضه على كبار أئمة السنة في سيد قطب ورده لكلامهم القائم.
يعني يقول هنا في كلامه: بالنسبة لمسألة عدم قبول الجرح في الشخص حتى أقف عليه بنفسي، فهذا في حالة المعروف عندي، يعني من كان معروفا عنده بأنه من أهل السنة مثلا، فيقول: لابد أن أقف إذا جرح على خطئه بنفسي، ولم يأتي الثقة المخالف فيه بدليل على قوله، إنما جرحه جرحا مجملا ولم يأتي بدليل على جرحه مفسرا. هل يعني هذا؟ أو لم يأتي بدليل يقتنع به أبو الحسن نفسه؟ أما إن أتى بدليل على قوله رجعت عن قولي لقوله فيما يعرفه. أما الرجل الذي لا أعرفه وتكلم فيه عدل عندي، قبلت قوله ونقلت عنه لأدلة قبول خبر العدل، هذا في الظاهر أو في مجمله كلام مقبول. إذن أبو الحسن يقول بأنه إذا كان الرجل معروفا عندي ولا ندري ما معروف عنده، هل معروف بالسنة؟ هل ننزل هذا الكلام؟ يعني معروف بالسنة، فإنه لا يقبل فيه كلاما إلا إذا وقف عليه بنفسه، اللهم إلا إذا أتى الثقة بدليل، هذا الدليل يكون دليلا واضحا، فحينئذ أرجع عن قولي لقولي. أما إذا لم يكن معروفا عندي وتكلم فيه عدل، فإنني أقبل خبره لأدلة قبول خبر العدل. طيب، إذا ما معنى أقف عليك بنفسي؟ هذا واحد. الأمر الثاني: هل أبو الحسن التزم هذا الكلام أم لا؟ فقال الشيخ في تعليق: نعم.
ليس والله الأمر كما ذكر وبيان ذلك أولا.
ليس الأمر كما ذكر. طيب بيان ذلك
أولا اعتراضه على كبار أئمة السنة في سيد قطب، قال في التعليق، قال في الحاشية: وكذلك رده لفتواهم وأحكامهم على عدنان عرعور والمغراوي. قال: ورده لكلامهم القائم على الأدلة والبراهين.
يعني سيد قطب هذا منحرف ضال ليس معروفا بالسنة، فهل حينما تكلم العلماء في سيد قطب قبل كلامهم مباشرة؟ ده مقتضى قاعدته هنا، مقتضى القاعدة أنه إذا لم يكن معروفا عند يعني بالسنة وتكلم فيه عدل ثقة فإنني أقبل كلامه لأدلة قبول خبر العدل. طيب تكلم العلماء في سيد قطب، هل قال سمعا وطاعة ولا أوقف ذلك على اطلاعه بنفسه؟ المفترض أنه يقبل خبر عدل في ذلك، فكيف إذا كان الكلام في سيد قطب من أخبار العدول وليس عدلا واحدا، من أخبار العدول فقد تكلم فيه العلماء، ومع ذلك هو نفسه سبق معنا في عبارته أنه قال: إنني كنت من قبل لا أراه قائلا بوحدة الجود. مع ماذا؟ مع تنصيص العلماء على أن سيد قطب يقول بوحدة الجود. يقول: وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي فأرى أنه قال بهذه المقال. يبقى هنا جعل الكلام في سيد قطب موقوفا على اطلاعه بنفسه، مع أنه في تقعيده يقول: وأما إذا كان ليس معروفا يعني بالسنة أو كذا فإنني أقبل فيه خبر العدل. وقد جاءت أخبار عن العلماء متعددة في الطعن في هذا الرجل، فلماذا لم يقبل الكلام في سيد قطب على قاعدته هذه؟ فقال الشيخ: نعم.
قال: ورده لكلامهم القائم على الأدلة والبراهين.
نعم، وكان كان يتعين عليه أن يقبل كلامه في سيد قطب ولو لم يطلع على ذلك بنفسه ولو لم يسمع ذلك من منطقه. لماذا؟ لأن الرجل ليس معروفا بالسنة، ومعروف عند علماء الجرح والتعديل أن الرجل إذا لم يكن معروفا بالسنة فإنه يقبل فيه الجرح المجمل، يقبل إذا لم يكن معروفا بالسنة يقبل فيه الجرح المجمل. كيف إذا كان الجرح المفسر المفصل القادح في سيد قطب؟ فهل يتوقف ذلك على اطلاع أبي الحسن المأربي بنفسه على مخالفته؟ الأصل لا، لأن هذا الرجل لا يخضع. مع أنه قعد الرجل إذا لم يكن معروفا عندي فإننا أقبل فيه خبر الثقة. طب جميل، سيد قطب مثل سيد قطب، هذا الرجل جرحه العلماء الجرح المفصل، مع أن سيد قطب حسب قواعد الجرح لو جرحه عالم سلفي معتبر تجريحا مجملا لقبل. لاحظوا، تجريحا مجملا لقبل، فكيف قد جاء التجريح فيه مفصلا مفسرا متنوعا متعددا؟ فقد شمل سيد قطب الطعن فيه أبوابا عديدة جدا، ليس بابا واحدا، بل لا تكاد تجد بابا من الأبواب إلا فيه. التوحيد بأقسام، حتى التوحيد بأقسام ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالرجل لا يفرق بين الربوبية والألوهية أصلا، سيد قطب لا يعرف الفرق بين الربوبية والألوهية، ويفسر هذا بذلك. سيد قطب في الأسماء والصفات على منهج الجهمية في باب الأسماء والصفات، وينكر علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، ويفسر استواء بالهيمنة وكذا. سيد قطب في الطعن في الصحابة، سيد قطب في الطعن في الأنبياء، سيد قطب في مدح ثوار عثمان، سيد قطب والاشتراكية، سيد وهكذا. فلو أنه لم يكن في سيد قطب إلا الجرح المجمل لقبل، إنما إذا كان الرجل معروفا بالسنة وداعيا إليها فده لا يقبل فيه الجرح إلا إذا كان الجرح مفسر، ولا يقبل فيه الجرح المجمل. طب ماذا صنع أبو الحسن بنفسه كما مر معنا لما قيل في سيد قطب أنه يقول بوحدة الوجود؟ وهذا معتقد خطير وعظيم، وقد قال العلماء في ذلك. سيد قطب أبو الحسن لم يقبل فيه ذلك حتى اطلع بنفسه، قال: حتى اطلعت على ذلك بنفسي فإذا بي أقول فعلا هذه الكلمة الخبيثة قد ثبتت عن سيد قطب. طيب هذه الكلمة الخبيثة قد ثبتت عن سيد قطب، مع أن العلماء نبهوا كثيرا على هذا، لكن لم يثبت عنده هذا الأمر حتى طلع بنفسه، يبقى إذن خالف قاعدته. طيب ثم قال،
قال ورده لكلامهم القائم على الأدلة والبراهين ورميهم فوق ذلك بالغلو وتنزيله لأحاديث الخوارج عليهم، ومن هؤلاء الشيخ الألباني وشيخ محمد بن صالح العثيمين وشيخ إسماعيل الأنصاري وشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا وشيخ محمد أمان وأظن الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ عبد الله الدويش رحم الله الجميع، ولا أظن عالما سلفيا اطلع على كلام سيد قطب في وحدة الوجود يتردد في هذا، وما أعتقد طالب علم سلفي صادق يقف على كلام سيد قطب فيتردد في هذه القضية، والظاهر أن السلفيين جميعا عنده غير ثقات.
نعم، لأنهم لو كان الواحد منهم ثقة عنده لقبل خبره دون النظر، فإنه لا زالت هذه القاعدة عند علماء الجرح والتعديل. إذا جرح أحمد رجلا، إذا جرح ابن المديني رجلا، هل يقال لا أقبل هذا الجرح حتى أطلع عليه بنفسي؟ أبو الحسن نفسه ما يقول هذا، أبو الحسن نفسه يقول في حسب كلامه بأنه يقبل خبر العدل في ذلك. طيب لماذا توقف في خبر العدل في ذلك، بل العدول لماذا توقف حتى اطلع على ذلك بنفسه؟ نعم،
ولهذا تراه يرد كلامهم مع أنه لا يعرف سيد قطب، وقد مرت الأمثلة الواضحة.
شوف يقول مع أنه لا يعرف سيد قطب، يعني يخضع للقسم الثاني عنده الرجل إذا لم أكن أعرفه فإنني أقبل في خبر العدل. نعم،
قال وقد مرت الأمثلة الواضحة في رده لكلام السلفيين وعلمائهم، ولقد تظاهر هذا الرجل بالتراجع في قضية سيد قطب لا بناء على شهادة هؤلاء لأئمة العدول، وإنما على قاعدته هذه.
نعم، لما رجع في سيد قطب عن كلامه وقال بأنه قال صاحب قال هذه المقولة الخبيثة، لما رجع في هذا رجع لماذا؟ لخبر العدل كما قرر هو، لا لاطلاعه بنفسه. يبقى قاعدة الاطلاع بنفسه شملت القسمين، شملت المعروف وشملت غير المعروف، مع أنه قعد هناك فرق بين المعروف وغير المعروف. نعم،
قال وإنما على قاعدته هذه، قال الشيخ ربيع في الحاشية، وهي أنه لا يقبل الكلام في الشخص إلا إذا وقف بنفسه عليه.
نعم، وكما سبق أن الرجل قرر هذا وليس هذا جناية عليه، أليس الرجل قد قال كما مضى؟ وعلى كل حال أكثر إخواننا هناك في الإمارات الذين يعرفونه يذمونه في حال رجل يقول، أكثر إخواننا في الإمارات أكثر إخواننا سلفيين والذين يعرفونه يذمونه، فأنا ناقل ولست بناقد، أنا ناقد ذم إخواني هناك السلفيين، لأني لا أتكلم إلا بكلام أعرفه. لاحظوا بقى، لاحظوا هذه حقيقة كلامه، إلا بكلام أعرفه. إذن ناقل صدق ناقل أبو الحسن المأربي القاعدة من إيه؟ في لا أتكلم في من أعرفه إلا إذا طلعت ذلك بنفسي، أما من لا أعرفه أعتمد خبر الثقات. هنا القاعدة الحقيقة عنده أنني لا أتكلم إلا بكلام أعرفه، مش شخص أعرفه أو لا أعرفه، بكلام أعرفه. ليه؟ لأن هذا الشخص ليس معروفا لديه، وهو من تكلم فيه الإخوة الإماراتيون السلفيون. طيب وتكلم فيها هؤلاء الثقات، فإذا به لا يقبل كلامه، يقول نقل المسألة إلا بكلام أنا أعرف. ألا طب خبر الثقات، أنت تقول أنك تقبل خبر الثقة العد إذا تكلم في من لا تعرف، طب لماذا ما قبلت خبر الإخوة الثقات العدول في ذلك؟ يقول هذا بفضل الله طريقتي ومنهجه الذي أسير عليه، وكذا لا أقلد أحدا في باب الجرح والتعديل إذا كنت على خلاف ذلك، لا أقلد أحدا في باب الجرح حتى لو جاءك بأخبار الثقات. وإلا لو أنك تقول أنا أقبل خبر العدل، هو قال أقبل خبر العدل في من لا أعرفه، هذا تقليد، كلام ما يحتاج إلى تبريرات وأنا أقصد. الآن جاءك خبر الثقات فقلت أنا ناقل ولست بناقد، خبر الثقات جاءك في الرجل لا تعرفه، خبر واحد منهم يكفي، أنت خبر الثقات رددت بدعوة أنا لا أتكلمه إلا بكلام أعرفه، مش في شخص لا أعرفه، نقل أمر إلى كلام لا أعرفه، يعني لابد أن يتكلم أيضا بالاطلاع بنفسه في هذا الباب، بلابد أن يتكلم بكلام يكون قد طلع هو بنفسه. إذا أهدر خبر الثقات سواء في هذا الباب أو في ذاك الباب، سواء في من يعرفه أو من لا يعرفه، فإن الأعرف بهذا الرجل الإماراتي أعرف به الإخوة من الإمارات السلفيين الذين تكلموا في هذا الرجل وذموا هذا الرجل بما يعرفون عنه. إذا بهذا الرجل ماذا؟ لا يقبل خبرهم، وإنما قال هذا منهجي، أنا لا أتكلم إلا بكلام أعرفه ولا أقلد أحدا، مع أنه يقول في هذا النوع أنا أتبع خبر العدل. يبقى إذن هنا منهجه خلاف ما قاعدنا وقرر، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لم يلتزم قاعدته التي قاعدها. نعم،
قال وقد صرح بذلك في عدة مناسبات في الشريط الثاني،
ثم قال ولم يأتي الثقة، ده في اللي يعرفه، اللي في اللي يعرفه يقول أنا ما أقبل فكرة إلا أن أقرع ذاك بنفسي، لا غلط، ما هو بلازم، حتى في من تعرفه ليس بلازم أن تقف عليه بنفسك، إنما ماذا يقول ولم يأتي الثقة المخالف فيه بدليل على قول. طيب الثقة إذا أتى بدليل وأنت لم تطلع ذلك بنفسك، هل توقف دليل الثقة على الإطلاع بالنفس؟ لأنك جمعت بين أمرين الآن، واحد في المعروف، واحد أن أطلع كان بنفسي. طب اثنان إذا أتى الثقة والعدل بدليل قبلت قوله وتركت قولي، هذا تناقض، لأنك أوقفت على الإطلاع بنفسك وقبلت فيه القول بدليل من العالم. طيب إذا كان دليل العالم كافيا فلا داعي لكلمتك أقف على ذلك بنفسك، لا داعي لهذه الكلمة، طالما أن العالم أتى بدليل على قوله يبقى لا داعي أن أقول أقف على ذلك بنفسي. كان ينبغي أن يختصر الكلام ويقول أنا لا أقبل الكلام في من هو معروف بالسنة، لأن حتى كلمة معروف هذه مجملة عنده، لكن يحب أحملها على أحسن المحامل، وإلا ما في شيء اسمه معروف عندي. يعني معروف عندك؟ معروف عندك بأنه تجر بهائم مثلا، معروف عندك بأنه رجل طيب، معروف عندك بأنه يصلي الصلوات الخمس، يعني ماذا معروف عندي؟ يبقى معروف عندك بسنة، المفترض معروف عندك بسنة. طب معروف عندك بسنة تقول أطلع على ذلك بنفسي، لابد أن أطلع على هذا الجرح انفصر بنفسي، مع أنك تقول إذا أتى العالم بدليل وجب عليه قبول دليله. طيب قبول دليل العالم لا يلزم اطلاع بنفسي، بدليل يا أبا الحسن إيه؟ بدليل يا أبا الحسن أن نقبل كلام أحمد ولا نطلع بأنفسنا، بدليل أننا نقبل كلام ابن معين ولا نطلع بأنفسنا، ولا قال علم من علماء الجرح والتعديل بأنني أتوقف في هذا الصنف حتى أطلع على ذلك بنفسي، لا. فإذا أخبر العدل الثقة العالم بهذا الأمر وجب قبول دليله، فلا داعي إلى أن أضع قيدا آخر وهو أن أطلع على ذلك بنفسي، هذا قيد زائد، أطلع على ذلك بنفسي لا، لكن قول حتى يثبت عندي بينة، هذه البينة إما بخبر عدل ثقة عالم، وإما باطلاع بنفسي، وإما إذا وصلك الخبر وصلتك البينة بأي وسيلة من الوسائل خلاص، لكن هو نفسه يقعد قاعدة لازم لابد أن يطلع ذلك بنفسه، وطبق ذلك في الرجل الإماراتي، طبق هذه القاعدة، وعلى هذا سر، لأنه يقول هذا منهجي وطريقتي التي أسير عليه. منهجك وطريقتك على خلاف السلف، منهجك وطريقتك أن الكلام في المعروف بالسنة لا يقبل إلا إذا كان مفسرا وصادرا من عالم به، ما أحد قال أن تطلع عليك بنفسك، هذا زائد من عندك أنت. الأمر الثاني أنك خالفت خالفت في قولك أما إذا لم أكن أعرفه فإن أقبل خبر الثقة. ورددت خبر الثقات هناك، ورددت خبر الثقات في سيد قطب حيث أنه ليس معروفا بالسنة، ولم تقبل كلام العلماء بدأ ذي بد حتى اطلعت على ذلك بنفسك. يبقى سيد قطب أجريت عليه مجرى ماذا؟ القاعدة في المعروفين بالسنة اللي هو لا يقبل فيه إلا الجرح ماذا؟ المفسر، مع أن مثل سيد قطب يقبل فيه الجرح المجمل، كما ذكر ذلك علماء الجرح والتعديل أن الرجل إذا لم يكن معروفا بالسنة وكذا فإنه يقبل فيه الجرح المجمل، أما المفسر هذا إذا كان معروفا بالسنة فلا أما الثقة فإنه معروف بالسنة فإنه لا يقبل فيه الجرح المجمل، لابد مفصل. ليه؟ لأن له أصلا ألا وهو السنة، هذا رجل معروف بالسنة فلنقبل منه فيه جرحا مجملا، لابد أن يكون الجرح مفسرا قادحا. لكن إذا كان بقى الجرح مفسرا قادحا في الثقة الثبت لا يلزم أن أكون أنا اطلعت على ذلك بنفسي، لكن يلزم أن يقوم الدليل على ذلك وأن يكون الجرح المفسر ثابتا قادحا، ثابتا قادحا. يبقى أبو الحسن أرى أنه لا يضع القاعدة بحسب العلم، أرى أنه يضع القاعدة بحسب حاله. لاحظ، أرى أن أبو الحسن يضع القاعدة ليس بحسب العلم وإلا ينقلها عن العلماء، إنما يضع القاعدة بحسب ما يوافق حاله، يضع شيئا يريده أن ماذا؟ أن يلف أن يدور على حسبه. طيب ثم قال
شيخنا لو قال بارك الله فيكم يا شيخنا دليل هذا يعني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فأنا لو قبلت قول كل أحد أكون داخلا في هذا الحديث، فلابد
أنا لو قبلت
أنا لو قبلت قول كل أحد في كل أحد.
من الذي قال كل أحد؟ من الذي قال كل أحد؟ كلام العلماء مش كل أحد. لو قبلت كلام كل أحد غلط، كل أحد ولو لم يكن متخصصا، لا احنا نتكلم عن من عالم به، عالم الجرح والتعديل، احنا نتكلم عن اخبار العلماء اللي هو حتى نفس ابو الحسن لم ينكر هذا. ابو الحسن يقول كذا، يقول واما الرجل الذي لا اعرفه وتكلم فيه عدل عندي، يبقى احنا نتكلم مو من كل احد، انما ابو الحسن ما بيقول كذا، حسن ما بيقول لك انا اي واحد يتكلم ما اخبر كلامه، صح لو في الشارع لو بائع الفجر والجرجير هذا ما اقبل كلامه، لكن احنا نتكلم عن ماذا؟ من عالم به، من عالم به وكان مفسرا، من عالم به. طيب ابو الحسن طبق هذا؟ ابو الحسن ما طبق هذا، ابو الحسن ما طبق، جاءه اخبار العدول في من لا يعرفون، ثبت يا اسلام، جاءه اخبار العدول في من لا يعرف بسن وهو سيد قطب، فماذا قال؟ وبيسمع ان سيد قطب يقول بوحد الجود، لم يتكلم سيد قطب حتى اطلعت على ذلك بنفسي. يبقى إذن أبو الحسن جعل من ليس معروفا بالسنة كمن هو معروف بالسنة، أي لابد أن اطلع على ذلك بنفسه، مع أنه في التقعيد الذي عند ماذا قال؟ قال أم غير معروف فإننا أقبل فيه خبر العاد، أقبل فيه خبر العاد، لكنه جعل هذا كالمعروف. طيب ثم حتى المعروف وضع قيدا جديدا اللي هو أننا اطلع على ذلك بنفسه، ونقول لا يلزم أن تطلع ذلك بنفسك، لكن يلزم أن يخبر العدل الثقة بالجرح المفسر، لازم. فإذا أخبر العدل الثقة بالجرح المفسر لزمني قبوله وإن لم أطلع على ذلك بنفسي. يبقى احنا نتكلم في خبر العدل الثقة، أيضا في خبر العالم الثقة، يبقى هو في المعروف بالسنة، نحن بنفترض المعروف عندنا يعني معروف بالسنة، أن المعروف بالسنة توقف على أن يطلع ذلك بنفسه، أو يقدم يقول ولم يأتي، مش بيقول بيقول أو لا، يقول ولم يأتي المخالف فيه بدليل على القول، أما إن أتى بدليل على قوله رجعت عن قولي لقوله، رجعت عن قولك لقول الدليل، يبقى إذا لا داعي أن تطلع ذلك بنفسك، وقل أرجع أصلا إلى بينته، إما بالاطلاع أنا بنفسي أو بماذا؟ أو بأن يخبرني العدل ثقة ولا تضع قيدا ألا وهو أطلع ذلك بنفسي. لأنه إذا كنا نقبل خبر العدول في ذلك يبقى لا يلزم الاطلاع بالنفس، خبر عدول خبر العدول. طب الأمر الثاني أنه قال في غير المعروف بأنني أقبل في خبر العد، إن أخبرنا خبر العد فأنا أقبل ماذا؟ أقبل جرحه ولم يلتزم بذلك، بل إنه في سيد قطب أوقف على الاطلاع بنفسه. يبقى هنا أجرى قاعدة الاطلاع بنفسه على الإثمية، على المعروف بالسنة وعلى غير المعروف بالسنة. وأيضا لم يشر في غير المعروف إلى الجرح المجمل، لأن ظاهر كلامه يقول وتكلم في عدل عندي قبلت قوله ونقلته عنه لأدلة قبول خبر الواحد، لم يبين هنا ما إذا كان الجرح مجملا أو مفسرا. أما المفسر فمعروف، طب أما المجمل لم يشر، لم يشر هنا إليه. والواجب عليه أن يشير إلى أن غير المعروف يقبل فيه الجرح بنوعيه، سواء كان مفسرا مفصلا أو كان مجملا. نعم نعم. خلاص اغلقوا الشباكين دول. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقد صرح بذلك في عدة مناسبات في الشريط الثالث الوجه الأول من أشراطه السبع التي سماها بالقول الأمين، حيث قال إذن الرجل لم يقل ما قال عن جهل وعن كونه عاميا.
يبقى إذن في قاعدة في قضية سيد قطب يقول الشيخ أنه تراجع أو أظهر التراجع في قضية سيد قطب لا بناء على شهادة هؤلاء الأئمة العدول، وإنما على إيه؟ وإنما على قاعدته أطلع على ذلك بنفسي. وقد نفذ هذا وطبق فعلا في الرجل في قوله في القول بوحدة الوجود أنه قال لما اطلعت على ذلك بنفسي. نعم.
قال إذن الرجل لم يقل
ويقول بأن ذلك منهاج هذا يسير عليه، لازم اطلع بنفسه. طب ما فائدة خبر الثقات إذن؟ ما فائدة خبر الثقات مع أنه بيقول إيه؟ مقبول عندي إذا جاء بدليل. طب خلاص يبقى أسقط مسألة الاطلاع بنفسه، أسقط مسألة الاطلاع بنفسه، لأنه إذا كان العد يبقى وجب قبول خبري ولا يلزم أن أطلع على ذلك بنفسي، وإلا هذا قيد خطير جدا أن أطلع على ذلك بنفسي. نعم. لمسألة هذا غير الآن أنت ماذا؟ الآن أنت بتقول هذا مثلا رسام مثلا تكلم في هشام، رسام ذكر في هشام، طيب هشام ظاهره إيه؟ السنة. يبقى لابد أن يكون في الجرح ماذا؟ مفسر. جميل جميل. وبالتالي لو جاء رسلان بالجرح المفسر القادح القادح وأنت مثلا تعتقد أن رسلان ثقة، تعتقد رسلان ثقة، يبقى يلزمك قبول الجرح المفسر القادح، يلزمك القبول. تمام. فمثلا هو قال هشام يطعن في الأنبياء، ليه يطعن في الأنبياء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هو بينقل لأن هشاما قال النبي لم يتنازل في الحديبية لأولئك المشركين وكذا، لم يتنازل مثل ما تنازل الديمقراطيون عن كذا، لم يتنازل. فقال إذا هشام يطعن في الأنبياء، ليه هشام يطعن في الأنبياء؟ لأن كون يقول النبي لم يتنازل معناه أنه يمكن أن يتنازل، فقوله هذا طعن في الأنبياء لأنه يجوز على النبي أن يتنازل. طب أنت ماذا تصنع؟ هو ده الجرح المفسر الذي ستطعن في هشام منه؟ لا، يبقى ترد. طيب هشام يطعن في الصحابة، طيب ماذا كيف يطعن في الصحابة يا رسلان؟ قال هشام يقول بأن عائشة التلميذة النجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هو ماذا؟ التلميذة في عرفنا هي ضعيفة العلم، نطلقها على أولى ابتدائي تانية ابتدائي تالت ابتدائي، فهذا طعن في عائشة ووصف عائشة بضعيفة العلم، وبالتالي يطعن في الصحابة. طب هذا فسر جرح موجود هذا؟ لا. إنما لو رسلان حتى لو كان ثقة عندك وتكلم فعلا وجاء بكلام هشام وتكلم فيه جرح المفسر، تمام، فإنه يقبل جرحه المفسر ذلك إذا كان ثقة، وفعلا هذا الجرح يقول هشام قال كذا وكذا وكذا، وهذا الجرح فعلا ثابت على هشام بكلامي مثلا، ثابت على هشام، يبقى إذن ماذا؟ يبقى هنا في فرق بين ان العالم بيتكلم بالجرح المفصل عنده تفسير دليل التفسير هذا، وبين انا اطلع على هذا التفسير بنفسي. فالمسألة عندنا محمد ماذا هي؟ بيتكلم في ابو الحسن انك انت لا تقبل جرح العالم الذي ساق لك ماذا مفسرا الا ان تطلع على ذلك بنفسك. من الذي شرط؟ لا، ما الشرط هذا، لكن لو ان العالم ساق هذا الجرح مفسرا وهو عالم، فاننا اقبل جرحه المفسر اللي هو ثابت عن هشام. اما اذا كان جرح مفسرا بغير قادح، مثل ما تكلم رسلان وكذا، رسلان بيطعن فيك باسمك، رسلان يطعن فيك بمهنتك، رسلان بيطعن فيك بتسمية ولدك الألباني، هذا يعني أمر عجيب، هبل هذا أصلا، يعني هذا ما تكلم به وكذا. ولهذا رسلان هذا طامة كبرى، ده آخر غير أبو الحسن. أبو الحسن أحسن حالا منه كثيرا، لما هذا الرجل هذا طامة واحدة. فإذا في فرق بين أن العالم يلزم أن يكون تفسيره قادحا، وأن يقوم على التثبت العالم ذاته، وبين قبول لقول العالم. قبول لقول العالم، العالم ثقة، يلزمني قبول خبر الثقة، لكن العالم ذاته لابد أن يكون متثبتا في جرحه، لابد أن يبني جرحه على تثبت. أنا هل يلزمني أن لا أقبل هذا الجرح من العالم إلا إذا اطلعت على ذلك بنفسي؟ ما هو العالم أغناك، العالم جاب لك، قالك كتابه فيه يقول، قالك شريطه فيه يقول، يبقى هذا فيه تهوين ماذا؟ أخبار الثقات، ورد أخبار الثقات حتى نقبل. نعم، ولهذا مسلم في مقدمته كما قلنا قبل ما قبل ماذا؟ قبل أخبار الثقات بالعنعنة، ما لم يكن عرفا بالتدليس، أو يكون هذا الخبر نفسه فيه معروف أنه لم يلقى. لكن إذا لم يكن كذلك لازم قبول خبر عدل، ما في توقف بعد هذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناه أن الثقة يقبل مباشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل خبر الثقات ويرسل الثقات، الرجل واحد، يبقى خبر الواحد العدل هذا يقبل. نعم. نعم، قال
العراقي في الألفية: ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالراقد، فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر؟ قال في فتح المغيث: ربما استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح فيذكر ما لم يقدح مع إطلاقه الجرح به.
ولذا احنا قلنا الجرح مفسر، ليس ما كل جرح مفسر يقدح في الإنسان أو اللسان يقبله، لكن الجرح المفسر بماذا؟ بما يقدح في الراوي، ليس مجرد تفسير. نعم.
وربما استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح فيذكر ما لم يقدح مع إطلاقه الجرح به،
تمام،
لتمسكه بما يعتقد أنه يقتضيه أو لشدة تعنته، وليس كذلك عند غيره.
نعم. طيب،
يقول الشيخ ربيع قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، وقد صرح بذلك في عدة مناسبات، في الشريط الثالث الوجه الأول من أشرطته السبع التي سماها بالقول الأمين، حيث قال: إذن الرجل لم يقل ما قال عن جهل وعن كونه عاميا ومن عوام المسلمين في مصر، لا، قال في الحاشية: وما اعتذر لسيد قطب أحد مثل اعتذار أبي الحسن بأن سيد قطب إنما قال بقول العامة في مصر.
هذا الكلام متى ظهر سيد قطب؟ عندما قرأت أنا كلام ما زال يذنذن. هذه قاعدة لازمة عندها، لا بد أن أطلع ذلك بنفسه، يعني ليكتب العلماء الردود كما شاء كما شاء. طب ومعنى ذلك أنت أبا الحسن كل كتبك لو تكلمت وجرحت أحدا وكذا أننا لا نقبل ذلك إلا إذا طلعنا على ذلك بأنفسنا؟ هذا غلط، هذا غلط. المفترض أن نقبل كلامك القائم على الدليل، نقبله إذا كان موافقا الشرعي وكذا نقبله. المفترض نقبل كلام الألباني، يعني الألباني رحمة الله عليه لما تكلم في الكوثري، لما تكلم في عبد الفتاح أبو غدة، لا بد أنا أطلع على كلام أبي غدة بنفسي، لا بد، لا لا، لكن لابد أن يكون ماذا؟ الكلام صادرا من عالم به، وقد صدر من الألباني رحمة الله عليه، صادر من الألباني رحمة الله عليه. ثم إن الألباني حينما يتكلم في رجل أو مقبل حينما يتكلم في رجل أو شاكر أو المعلم أو من هم أعلى منهم من الأئمة في رجل، الرجل أحد نوعين، إما معروف بالسنة وإما غير معروف بالسنة. إن كان معروف بالسنة فليكتفى فيه بالجرح ماذا؟ المجمل، لابد من جرح مفصل، وإن لم يكن معروفا بالسنة فيقبل فيه الجرح المجمل. هذه مسألة مهمة جدا، هذه يعني تنسف ماذا؟ دعاوى أبو الحسن في هذه المسألة أن أطلع عليك بنفسي. نقول لو ده هذا إذا كان جرح مفسرا عنده لازم يطلع ويشوف الدليل هذا وكذا. أما إذا علم أن الرجل إذا لم يكن معروفا بالسنة فإنه يكتفى فيه بالجرح مجمل، يعني لو أن الفوزان قال مثلا أو الألباني قال في رجل غير معروف بالسنة، لما بسأله عن رجل غير معروف بالسنة فأقول اتركه اتركه، ما عليك منه، لا تحضر له، خلاص يكفي. ما أقول له لماذا لا أحضر له، لماذا لا أحضره، هذا يكون في من في من هم معروفون بالسنة. نعم
شيخنا، بعض إخواننا بارك الله فيكم يعني إذا وجد كتابا قدم له أحد العلماء الكبار وهذا الشخص الكاتب يعني بالنسبة للسنة ليس معروفا، فإذا قال له مثلا أحد الثقات يعني لا تطرس هذا الكتاب، لا تأتي بهذا الشيخ في مسجدك وكذا، فيقول لا أنا أريد التفسير المفصل في هذا، وقد قدم له الشيخ، فهذا تزكية له.
ليس تزكية له، إنما هي تزكية لما ذكره في كتابه، تزكية له غير. يعني ماذا كان في مقدمة أي شيخ لكتاب؟ إنما قرأت هذا الكتاب وطلعت عليه وجدته مفيدا وكذا بس. يبقى هنا حكم الشيخ متعلق بماذا؟ بالكلام الذي في الكتاب. أما الشخص فقد لا يكون عرفه معرفة مفصلة، إنما عرف كلامه وعلق ما قال، والكاتب من أهل العلم المعروفون لدينا بالسنة وكذا، كما في بعض المقدمات حسب المقدم، كانت المقدمة قصيرة على فقط المضمون والموضوع، فإننا نقول المضمون والموضوع رجع من العالم، يبقى الكلام في المضمون أو الموجود. أما في حال الشخص لا، إلا إذا صرح، إذا صرح العالم في هذا بأنه رجل بالنسبة لنا ثقة ومن أهل العلم الأثبت وكذا. طيب إذا صرح العالم بأنه ثقة لدينا وأنه من أهل السنة والجماعة، نقول هذا تعديل مجمل له. فإن جئت أنا بدليل على أنه ليس من أهل السنة وهو دليل مفصل مفسر، فنقول هنا الجارح يقدم على المعدل. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، معه جرح مفسر، يبقى معه زيادة علم. يبقى عندنا يا إسلام مراحل الآن. المرحلة الأولى مقدمة العالم لهذا الرجل، ها شهادة لكتابه ولا له؟ لكتابه، خلاص يبقى نقتصر على الكتاب، ولا يؤخذ من هذا تزكية الشخص. نعم عند الناس تساهل اليوم، طالما أن الشيخ قدم يبقى زك للشخص، لا، الشيخ أجاز الموضوع، موضوع الكتاب أجاز موضوع الكتاب. أما الشخص نفسه الشيخ ما تكلم فيه، يبقى هنا حكم الشيخ في الكلام لا في المتكلم. حكم الشيخ الآن تزكيته للكلام لا للمتكلم، هذا المرحلة الأولى. طب المرحلة الثانية أن الشيخ هنا زكى الكلام وزكى المتكلم، وزكى المتكلم فقال والمؤلف معروف لدينا بأنه من أهل السنة. طيب جميل، معروف لدينا من أهل السنة، يبقى هنا الشيخ زكى هذا. طب إن جاء بقى متكلم وجرح هذا الرجل جرحا مفسرا بما يقدح فيه، أيما الذي نقدم؟ نقدم الجرح المفسر. لماذا؟ لأن معه زيادة علم، وحينئذ لا تنفعه تزكية الشيخ له، وهذا ما يسمى عند العلم بتعارض الجرح والتعديل. ده هذا إذا كان التعديل مفسرا، أما إذا كان مجملا فإنه بلا يعني توقف نقدم الجرح المفسر. ماذا نقدم الجرح المفسر عليه؟ أما إذا كان حتى التعديل مفسرا ومفصلا فده نقدم عليه اللي هو تعديل، فنقدم عليه الجرح المفسر لأن الجرح المفسر معه زيادة ماذا؟ علم. طيب الحالة الثالثة أن يتعارض الجرح والتعديل على مناط واحد، يعني في شيء واحد في نقطة واحدة، عالم جرح مفسرا والآخر قد زكاه في هذه المسألة، فهذه مسألة قال هذا رجل ليس بالإخواني وأنا أعرف حالا أنه ليس بإخواني، طيب فجاء من قدح به وقال هو إخواني هو إخواني وقدم الداعي على ذلك، نقدم من معه زيادة العلم في ذلك ونقول الآخر حكم بنحو ما سمع لكن هذا عنده زيادة علم، فهذا العالم قال ليس بإخواني نفى بحسب علمه. طب والثاني عنده علم زائد أنه ماذا بإخواني بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، لكن لو كان العالم قال ليس بإخواني وجاء الآخر بجرح مجمل فإنه لا يقبل فيه، لكن لو جاء بالجرح المفسر في هذا وأثبت أنه إخواني فإن هذا يقدم على ذلك. فإن اشتبهت الأمور هذا وذاك ولا والأمر يحتمل فهي من مسائل الاجتهاد التي يكون الناظر فيها إما أن يرجح هذا وك على حسب ما يظهر له من قراء وأحوال وبراهين تؤيد قول هذا أو ذاك. نعم.
قال رحمه الله تعالى إذن الرجل لم يقل ما قال عن جهل وعن كونه عميا ومعنى.
لا هذا قول أبو الحسن يقول إذن الرجل
يقول إذن الرجل لم يقل ما قال عن جهل وعن كونه عاميا ومن عوام المسلمين ومن عوام المسلمين في مصر، لا قال في الحاشية وما اعتذر لسيد قطب أحد مثل اعتذار أبي الحسن بأن سيد قطب إنما قال بقول العامة في مصر، ويقول حاشاه أن يقول بقول لصوفية وحدة الوجود ويفرض فرضيات في الدفاع عنه لم أسمعها لأحد من أولياء سيد قطب سواه. قال هذا الكلام متى ظهر؟
يعني الحقيقة لعل هذا كان وقت كتابة الشيخ لهذا أو يكون هذا قول الشيخ فيه، لكن في الحقيقة لم نجد في من يدافع عن سيد قطب أشد من كتابات بكر أبو زيد، فهي من أشد الكتابات في الدفاع والتمرير والتبرير على لسيد قطب، بل والثناء، فإنه قد جعل سيد قطب جعل حكمه كحكم الحافظين النووي وابن حجر، وأنه يوصي بكتبه تماما كابن حجر والنووي، وصار يرد على الشيخ ربيع وبأنه يحمل المواضع ما لا تحتمل. ولعل أبو الحسن يقول ها أنتم تطعون في بكر أبو زيد أو كذا، طب أنت نفسك تقول كلام خبيث في وحدة الوجود، بكر أبو زيد لا أعتقد هذا، بكر أبو زيد لا أعتقد أن هذا الرجل سيد قطب قد قال كلاما خبيثا في وحدة الوجود، أو أنك تحتاج أيضا إلى أن تطلع مرة ثانية على هذا الكلام، أو أن بكر أبو زيد له حق في الدفاع عن سيد قطب عنه ماذا يقول بوحدة الوجود، أيضا بكر أبو زيد لا يرى هذا ويبرر ويعلم. ناهيك عن أن بكر أبو زيد لم يأتي بباقي الطوام ويطعن في الصحابة ويطعن في الأنبياء وإلى آخر ذلك. نعم يعني أشد من هذا ما كتبه بكر أبو زيد، هذا أنا أعتبر أنه أشد من دافع عن سيد قطب لأمرين، الأمر الأول أنه دافع عنه بما يشبه العلم، لاحظوا بما يشبه العلم لأن له صنعة، شيخ بكر أبو زيد كان من علماء المسلمين الكبار وكذا له صنعة، ولهذا لما جاء في وريقات قليلة يحاكم الشيخ ربيعا رحمه الله تعالى في سيد قطب حكم محاكمة المتخصص فيما يبدو الذي يناقش رسالة الدكتوراه، أما بحثك العلمي فقد الآتي، فقد طريقة البحث العلمي، فقد الأمانة العلمية، فقد وصار يعدد أمورا، ثم بعد ذلك حكم الشيخ ربيعا إليه في سيد قطب، في سيد قطب، فكان لسان بكر أبي زيد لسان العليم العليم بالطريق، العليم كيف يحاور، العليم بما يشبه العلم، فحكم محاكمة ماذا؟ مع أنه من أفقد الناس للأمانة العلمية في هذا الباب. والدليل على ذلك سريعا أنه لم يذكر طوام سيد قطب كلها الفظيعة، لم يذكر موقفه من الأنبياء، لم يذكر موقفه من عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، لم يذكر موقفه من أبي سفيان لما لم يحكم له بالإسلام وبقي عنده من المنافقين، فقد أسلم إسلام ماذا؟ قد أسلم إسلام اللسان لا إسلام الجنان. لم يذكر هذا بكر أبو زيد. فمن الذي فقد الأمانة العلمية؟ من تكلم في سيد قطب وأحال على مواضع قاتلة فيه بنفس أحرفه يا أبا الحسن، بنفس أحرفه. أما من دافع عن سيد قطب دفاعا مجمل وصار يزهد في الشيخ ربيع حتى أوصل سيد في أسلوبه إلى بينما أسلوب سيد يرتقي وكذا، فهذا الأسلوب يتدنى، حتى وصف في بعض المواضع أنه كأسلوب الطالب في الإعدادية. ثم في نهاية المطاف ماذا؟ يحذر ربيع بن هادي من هذه الطريقة التي طبعا ده يفرح أبا الحسن، يعني يقول وجدت رجلا يساندني، هو حتى يقول بأن الشيخ ربيع هذه الطريقة التي جرأت الشباب على الكلام في العلماء أمثال سيد قطب، أمثال سيد قطب. طريقة الشيخ ربيع جرأت الناس على الكلام في العلماء، في العلماء. وهذا الرجل أي سيد حالو حال من؟ حالو حال ابن حجر والنووي اللذين عاشا خادمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولعلوم السنة، وما وقع فيه فلجهلهما بالسنة لا لعنادهما للسنة، فلجهلهما بالسنة لا لعنادهما للسنة، ولم تقم حجة عليهما. وإلا لو قامت حجة عليهما مع إرادة نصرة السنة ولم يرجع لم يقبل من ذلك دفاع عنهما. واضح؟ نعم.
طيب، قال هذا الكلام متى ظهر؟ عندما قرأت أنا كلامه. قال وكما صرح بذلك في قوله في الشريط الثاني الوجه الثاني من القول الأمين، إلا أني الآن عندما قرأت بعد ذلك كلامه في الظلال.
إلا الآن بقى، الآن هي قاعدة ثابتة مع أبو الحسن، يقول إلا أني الآن عندما قرأت بعد كلامه في الظلال. لاحظوا أن كل ما وارد أبو الحسن حتى اطلعت على كلامه، ما قال اطلعت على رد العالم، ما قال حتى بلغني كلام العلماء، دائما سياقه يا أخوان في إيه؟ حتى قرأت أنا كلامه، حتى الآن عندما قرأت بعد ذلك كلامه، ومن قبل قال واطلعت عليه، وبعد الذي قرأته واطلعت عليه بنفسي فأرى أنه قال بديل المقال الخبيث، ما أحل على حتى اطلعت على كلام العلماء ما قال. نعم.
قال إلا أني الآن عندما قرأت بعد ذلك كلامه في الظلال رأيت حتى في سورة الإخلاص له كلام يصر بأنه يقول أيضا بوحدة الوجود. قال الشيخ ربيع قال هذا الكلام وذلك بعد نضال طويل.
طبعا من الذي أوضح الموارد أصلا في ردوده؟ في ردوده العلماء، الشيخ ربيع وغير. طب هو بقى نفسه لم يقبل هذا حتى اطلع هو بنفسه على كلام السيد في سورة الإخلاص. نعم.
قال هذا الكلام وذلك بعد نضال طويل عن سيد قطب امتد سنوات يرد فيها كلام العلماء.
يعني على الأقل حتى مع أننا لا نقبل أن الإنسان يراجع وراء أهل العلم الثقات الأثبات، لكن هنفترض إن جاءك رد العالم وأنت تريد أن تتحقق بنفسك، يبقى في اللحظة جاءك وصلك الجرح مفسر الآن مثلا، لو افترضنا اطلع افتح موجود الظلال عندك، افتح الظلال وتفسير سورة الإخلاص، تفسير سورة الحديد وهكذا افتح، لكن تبقى سنوات لأنك لم تطلع، أو تبقى مدة كم هي حتى تطلع. نعم.
قال ويرميهم بالغلو حتى في الجلسة التي تمت معه في مأرب في عام 22 بعد 400 وهو يجادل عنه جدالا طويلا وبحماس يستغرق هذا الجدال ما يقرب من 12 صحيفة، والشاهد أنه لم يقبل كلام العلماء الكبار العدول الثقات حتى قرأ كلام سيد قطب بنفسه.
هذا هو، يبقى هذه القاعدة أنه لا يقبل الجرح في شخص حتى يقف عليه بنفسه من المتكلم فيه إما نطقي أو كتابه، سواء كان التطبيق العملي عنده سواء كان معروفا أو غير معروف، لكن النظر عنده أنه يفرق بين المعروف وغير المعروف. أما من المعروف فيقول حتى أقف بنفسه. طيب، فإذا جاء المتكلم فيه بدليل فإنني أقبله، وكما قلنا هنا في المعروف بالسنة فعلا نحن لا نقبل في الجرح المفسر، لكن هل الجرح المفسر هذا يلزم أن أطلع عليه بنفسي أو إذا أخبر به العالم؟ إذا أخبر العالم يبقى وضع شيئا زائدا على كلام العلماء ألا وهو حتى أخفى على ذلك بنفسه، هذا واحد. طيب الثاني، إذا كان الرجل غير معروف بالسنة وجب قبول القول فيه مباشرة من العلماء حتى ولو كان مجملا، ولا يلزم أن أخف على ذلك بنفسه. طيب، وبالتالي حال سيد قطب من المعروفين بالسنة أو من المعروف أو ليس معروفين بالسنة؟ ليس معروفين بالسنة، إذن يقبل فيه الجرح إذا كان جرحا مجملا من عالم، ليس بلازم أن أطلع على ذلك بنفسه. الشيخ ابن باز قال اتركوه، لا تطلب علم على يديه. حينئذ ماذا؟ أقبلوا جرحا وقل شيخ ابن باز قال ذلك. ولو لو لم أطلع، لو أن الرجل ليس له كتاب وليس له منطق قبل حسن، والعالم قال اتركوه لا تسمعوا له، ما موقفك منه؟ هو يقول حتى أطلع على ذلك بنفسي نطقا أو كتابا. طب هذا الرجل فيه رجل ليس له كتابة ولا نطق، والعالم قد جرح جرحا مجملا وليس مفسرا وليس هو معروفا بالسنة، ما الموقف؟ ما الموقف الآن؟ ما الموقف يا أبا الحسن؟ أفتنا. رجل ليس معروفا، طيب، وليس له منطق كلام مسجل، وليس له كتابة كلام مكتوب، والعالم الثقة الثبت جرح جرحا مجملا ليس مفسرا، ما الواجب عليك بحسب قواعد علم الجرح والتعديل؟ الواجب يا أخواني قبول ذلك، أليس كذلك؟ طيب، بهذا تنهدم قاعدة ابن الحسن حتى طلع ذلك بنفسه. ده هذا إذا كان مجملا، هذا إذا كان مجملا، فضلا أن يكون مفسرا، فضلا أن يكون مفسرا. فلهذا نحن نقول يعني قاعدة خطيرة جدا، والذي أرى أن أبا الحسن وضعها لنفسه مش حتى طلع بنفسه، قاعدة حتى طلع بنفسه وضعها لنفسه ليست قاعدة العلماء، ما أحد قال من العلماء حتى أطلع على ذلك بنفسي. نعم.
قال وكما صرح بقوله في الشريط الثالث الوجه الأول كلام الأخير الذي ذكرت فيه،
وقد قدمنا لكم موقف أحمد من داود وتقديمه لكلام الذهلي. نعم.
قال وكما صرح بقوله في الشريط الثالث الوجه الأول كلام الأخير الذي ذكرت فيه سيد قطب ما أتقرب به لا إلى الشيخ ربيع ولا لغيره، وإنما أتقرب به إلى الله عز وجل.
يقول وكما صرح بقوله،
كما صرح بقوله في الشريط الثالث الوجه الأول كلام الأخير الذي ذكرت فيه سيد قطب ما أتقرب به لا إلى الشيخ ربيع ولا لغيره، وإنما أتقرب به إلى الله عز وجل.
يعني لما صار يجرح سيد قطب في وحدة الوجود يقول هذا الكلام أنا ما أتقرب لربيع بن هادي ولا لغيره، إنما تقرب به الله حتى رأيته. والله هذا قصده بينه وبين الله. لا يستطيع واحد أن يقول إن أبا الحسن كان تقرب بذلك الشيخ ربيع، هذا أمر بينه وبين الله، والحكم على النيات وعلى القلوب موكول إلى رب العباد، لكن العبادة موكول إليهم الحكم بالظاهر، والحكم بالظاهر متعدد ومتنوع. الحكم بالظاهر أن يظهر منك الكلام القادح فيك، الكلام القادح فيك كأن تتكلم وتؤصل لبدعة، كذلك الحكم الظاهر ماذا؟ أن تفعل الفعل القادح فيك كأن تعارض أهل السنة، تضربهم، تسبهم، تشتمهم، تضربهم وغير ذلك، وتعاديهم ظاهرا بفعلك وقولك، فهذا معروف. ومن الحكم بالظاهر الدفاع عن أهل البدع المعروفين ولو لم تكن أنت على أصوله فإنك تلحق به، ومن الظاهر أن تتخذ أهل البدع بطانة ولو لم يثبت عندك وعنك كلامهم، أنت لم تقل بكلامهم لكنك تتخذهم بطانة تأوي إليهم تؤكل تشارب، فإن السلف ألحقوا الرجل بخدنه والحقوا الرجل بجليسه ممن يتخذون بطانة، كما حكم سفيان رحمه الله تعالى الثوري في الربيع لما دخل البصرة فسأل عنه فقالوا ما نعلم إلا نوع على السن، الذي نعرفه عنه نوع على السن. فقال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري قدري. وقد قال الأوزعي رحمه الله من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. وهذا الذي نص عليه كتاب ربنا، قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثله. مع أن الله ذكر طائفتين، طائفة خاضت وطائفة جلست. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، رأيت أنت الذي يخوض في آياتنا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير، يبقى هذا ما خاض لكن مطالب بماذا؟ بعدم الخوض ولا بالإعراض عن الخائضين؟ بالإعراض عن الخائضين، هو لم يخض لكن طلب بماذا؟ فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. طيب إنكم إذن مثلهم، إذا لم تعرض إنكم إذن مثلهم، مثلهم في الإثم لا في الكفر، ما لم ترضى بالكفر. فقد ترضى بالكفر فأنت مثلهم كافر. وقد ينسب إلى الجماعة القول ويعاقبون عليه ولو كان القائل واحدا طالما أن الذي جلس رضي. فانبعث أشقاها، رجل هو الذي عقر الناقة، قال ربنا سبحانه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، ليس بذنبه، بذنبهم، فسواها ولا يخاف عقباه. كما أنك تضاف إلي في الطاعة وإن لم تقل. قال قد أجيبت دعوتكما، والدعوة واحد، انك معي انت، فهذا من الظاهر. واما السرائر نكل ذلك الى الله عز وجل. نعم. قال فهذا عنده يتقرب الى ربيع او يتقرب الى ربيع او لو مقاصد اخرى، هذا عنده، لكن نحكم على الظواهر والقرائن. لا احد يقول بأن السلف تشددوا لما قالوا نحكم على الرجل بممشى وبمجلسه وعلى من ينزل، انظروا مخرجه ومدخله، أن هذا تجاوز وغلو. لا يا أخواني، هذه تسمى بينة، والبينات متعددة، منها أن يقول، منها أن يفعل، منها أن يخادم، منها أن ينزل وأن وهكذا. وجهه لمن؟ نعم.
قال وإلا فأنا خالفت الشيخ ربيع وغيره. قال في الحاشية انتبه، فهذا اعتراف منه بأنه يخالف، أنه يخالف الشيخ ربيعا وغيره
وغيره من أهل العلم. نعم.
ولا شك أنه يعني العلماء المذكورين وما وراءهم من السلفيين.
نعم.
قال أبو الحسن عندما لم أقف على أدلة هذا القول، لما وقفت على ذلك قلت بهذا القول فأنا بفضل الله سبحانه وتعالى لا يلزمني أن آخذ بقول أحد لا أعرف له دليلا.
سبحان الله، والذي ذكره العلماء ما كان دليلا، أنت رجعت بعد توب، بعد قولك هذا بتراجعك رجعت إلى ما قالوه، فلو لم يكن صالحا دليلا فعلى ما اقتديت به، وإن كان صالحا دليلا فعلى ما توقفت عن قبوله. ولا شرط الدليل أن يكون دليلا وأطلع عليه، إنما لو كان ما قيل في سيد قطب من وحي السجود وكذا دليلا، لما تكلم بالعلماء هو هذا الكلام دليلا على القدح فيه، فعلى ما لم تقبل ولا يلزم أن تطلع عليك من نفسك، وإن لم يكن دليلا فعلى ما تراجعت بسببه. يبقى أنت شهدت الآن إخواني، هذا رجل خطير جدا، يقول وإلا فأنا خالفت الشيخ ربيعا وغيره عندما لم أقف على أدلة هذا القول. يبقى الشيخ ربيع تكلم بدون دليل والعلماء تكلموا بدون دليل. طب وبعدين لما وقفت على ذلك اللي هو الدليل يعني قلت بهذا القول. طب أنت ما زلت عما قال العلماء، أنت بتقول أن هذا الرجل أنا اطلعت على أنه قال بوحدة الوجود. ما هذا الذي قاله العلماء، قالوا يقول بوحدة الوجود وذكر المواضع. يبقى أنت لم تأتي بشيء جديد، دليلك دليلهم، الفارق أن هذا من أخبار العدول الثقات العلماء وهذا من اطلاعك بنفسه، بس هذا الفارق، وهذا فارق ملغى لا أثر في الجرح والتعديل. يبقى أنت صاحب هوى. فأنا بفضل الله لا يلزمني أن أخذ بقول أحد لا أعرف له دليلا. لا يجب أن تأخذ بقول الأحد ولو لم تعرف له دليلا، إذا كان جرح هذا الجرح هذا عدلا ثقة من العلماء، وكان جرحه فيما لم يعرف بسنة وجب قبوله وإن لم تعرف دليله. واضح إخواني؟ هذا العدل الثبت يلزم قبول قوله المجمل ما أوضح دليلا في المغمور غير المعروف. فإذا قال أنا ما أقصد، قلنا من أول الكتاب قلنا أترك لا أقصد هذه، يعني كل شيء يحتاج إلى تقييد. أنت الآن بتقول هذا، تقول أنا خلاص شيخ ربيع وغير. طيب لما لم أقف على أدلة هذا القول، طب كيف أدلة القول مبسوطة من كلام العلماء؟ ما خلفت ربيع بإيه؟ ربيع يقول بوحدة الوجود ويقول و إلى آخره، ما فين هذا الكلام هذا؟ حتى اطلعت على ذلك بنفسي. يبقى هنا كما قلنا إخواني، الرجل يضع شرطا مستمرا معه في المعروف وغير المعروف في أخبار الثقات وغيرها، لابد أن يطلع ذلك بنفسه ويقول هذا منهجي الذي سرعي. فبعض طلب علم قد يقول ما شاء الله تبارك، هذا تثبت يا شيخ، هذا تثبت يا شيخ، هذا تثبت، هذا طعن في أخبار الثقات وأحكام الثقات، وهذا لازم خطير، هدم منهج السلف في الجرح والتعديل وقبول أحكام العلماء لازم. أنا إذا ما أقبل كلام أحمد ولا ابن معين فإن قال لا ومن كأحمد ومن كابن معين، نقول إذا انتهى إذا أنت حصل تلقين لكلام، قل إلا إذا كان كأحمد. طب إيه الأمر الثاني؟ معناه أن علم الجرح والتعديل قد انتهى بعد أحمد وابن معين، لا أو الألباني أو المعلمي، نقول معناه أن علم الجرح والتعديل انتهى بعد الألباني والمعلمي وانسد باب علم الجرح والتعديل مطلقا. طب وأنت لست المعلمي ولست أحمد شاكر ولست الألباني وتتكلم في الجرح والتعديل، لوازم خطيرة وقاتلة. طيب بدل من كل هذا نقول إذا أخبر العدل الثقة بالشيء فإننا نقبله مجملا في غير المعروف، مفسرا في المعروف، وتنتهي المسألة، وليس باللازم أن أطلع عنه. إحنا ما زلنا إحنا اطلعنا وأخذنا وسعدنا وفرحنا وقرت أعيننا بكلام المعلم في كتاب المات، والله كتاب يكتب بماء ذهب، والله قال علي ماء ذهب، ولما اطلع على كلام الكوثري ولا عرفنا كتابه أصلا ولا اطلعنا على كتابه، إنما اطلعنا على نقل الثقة العدل الثبت المعلمي. يكفي يكفي، أخذنا أحكام الألباني رد الألباني على أبي غدة ولما اطلع على كلام أبي غدة في كتبه. إذن نحن نحتاج إذن أن نتوقف في خبر العدل الثقة في أخبار علمائنا في مصالفات علمائنا حتى نطلع على ذلك بماذا؟ بأنفسنا. بل كما قلت لكم يبدو أن منهج أبا الحسن يعتمد على الحواس الخمس، لمس وشم وذوق ورؤية وسمع، الحواس الخمس، كأن لسان حال يقول هذا. الحسن يطلع يقول ده بيقول اللسان وأنا ما أقولش كده، كأن لسان حال يقول هكذا، سبحان الله. نعم.
قال الشيخ ربيع التعليق: أدلة أهل السنة مهما بلغت من الكثرة والقوة والوضوح ليست بأدلة عنده.
صحيح، لازم هو يطلع على الدليل. نعم،
وهذا من إفكه وعناده وتلاعبه.
صحيح والله. نعم،
وإلا فالشيخ ربيع يسوق كلام سيد قطب بحروفه وينص على الجزء والصحيفة، وكذلك الشيخ عبد الله الدويش، ويردان أباطيل سيد قطب بالأدلة. ثم إن شهادة العلماء الألباني وابن عثيمين وغيرهما ممن ذكرناهم شهادة مستمدة.
متى بقى يصح كلام المأربي؟ لو لم يطلع كلام العلماء قط خالص، لم يصلوا كلام سيد قطب، ثم لما اطلع على كلام سيد قطب بنفسه وجد قضيحا فصار يصنف ويحدد بسيد قطب. نعم، ما بلغ كلام علماء، لكن القضية الآن مع أبي الحسن في ماذا؟ في من يبلغ كلام العلماء الثقات، فهل يلزم وضع شرط زائد ألا هو الاطلاع بالنفس، ولا يجب قبول أخبارهم؟ الجواب يجب قبول أخبارهم ولا يلزم الاطلاع بالنفس. نعم، باختصار يعني.
ثم إن شهادة العلماء الألباني وابن عثيمين وغيرهما ممن ذكرناهم شهادة مستمدة من بعلم من صريح كلام سيد قطب. ثم ما هي الأدلة التي جعلتك تتظاهر بالتراجع؟
أيوة، ما هي الأدلة التي جعلتك تتظاهر؟ أدلة لم يأتي بها الأولون، فأدلتهم لم تكن معتبرة، فجئت أنت بالدليل القادح القاتل، ولا تكرار لما قالوا؟ تكرار، إذا الأدلة موجود. نعم،
فهل عاد سيد قطب إلى الحياة وقدم لك الأدلة المقنعة أنه يقول بوحدة الوجود والحلول فاقتنعت حينئذ بأدلته؟ ثم من العجب أن ترى هذا الداء العضال من فضل الله عليه.
سبحان الله العظيم، سبحان الله، أنا بفضل الله لا يلزمني أخذ بقول أحد لا أعرف له دين، أنا بفضل الله ما شاء الله. نعم، يبقى رددت ما اعتبره الشارع، ليس لأن العالم دليل، لكن لأن قوله اعتبره الشارع دليلا عليك حجة عليك، وهو أخبار الثقات. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، هل يمكن أن نقول إن قاعدة أبي الحسن متناقضة، حيث إن قبول الجرح هو يشترط فيه التثبت، فإن الأولى من قبول الجرح إنشاء الجرح، الأولى منه إنشاء الجرح أن يحتاج إلى تثبت وأدلة، وهو نفسه اتهم هؤلاء العلماء الذين طعنوا في سيد قطب بأنهم خوارج وبأنهم كذا وبأنهم كذا وبأنهم حددية وأنهم كذا، وهو لم يتثبت يعني هنا.
لا، ما عنده تثبت، عنده من كلمة من طعنهم فيه، هم طعن فيهم لشيء واحد فقط أنهم طعنوا فيه، لكن لأنهم خالفوا سننا في كيت وكيت 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 وكيت، ما هو طبعا ولازم تثبت كل شيء، ولا ينبغي له أن يطعم شيخ ربيع بحال من الأحوال مثلا. يعني ليه بقى؟ أنت مثلا تعتقد أنك أنت الشيخ ربيع استحق عندك الدليل في طعن فيه، إحنا عندنا ما يستحق هذا، فلنا أن نقول لازم نطلع على زينك بأنفسنا. نعم،
يعني الشيخ مقصدي أنه الآن ما اطلع على كلامهم هم في سيد قطب وما اطلع على كلامهم في سيد قطب.
لا، اطلع،
هو أبو الحسن طعن في العلماء واتهمهم بأنهم خوارج لأنهم طعنوا في سيد قطب، مع أنه لم يتحقق من أن هذا كلام سيد قطب.
ما عندي، هو الشيخ ربيع يقول طلع طعنوا من الخارج، ما اطلعنا على هذا عشان نعرف بس حتى ننسب إليه كلاما أيضا، ان هو يعني ان يطعن في العلماء لانهم قالوا ان سيد قطب كذا وكذا فطعن فلهم خارج، ما اطلعنا على هذا.
وشيخنا في الصفحه الماضيه هذه معنا قال ورده لكلامهم القائم على الادله والبين ورميهم فوق ذلك بالغلو وتنزيله لاحاديث
كلام الشيخ ربيع.
نعم،
لكن اقصد احنا لم نطلع على مفردات كلام الحسن في هذا. نعم، لكن على كل حال احنا المعروف امامنا ما هو المعروف امامنا انه لم يقبل كلام العلماء في سيد قطب حتى ماذا؟ حتى طلعوا. فهل يلزم هذه القاعدة؟ يلزم ان احنا نتوقف في كلام العلماء حتى نطلع بانفسنا؟ الجواب لا. الامر الثاني، لما قال حتى اطلعت على الدليل على ذلك وقام عند الدليل على ذلك، طب الدليل هذا زائد عما قاله العلماء؟ لا، ليس بزائد، هو نفس دليل العلماء. يبقى كان ينبغي انك انت تقبل كلام العلماء من اوله، من اوله. لكن الطعن في العلماء فيما من أي جاء؟ أنه لم يقبل أخبارهم، إذن يقتضي هذا أنهم ليسوا بثقات وليسوا بعدول، لأنك أنت قررت قلت كذا، قلت وأما الرجل الذي لا أعرفه وتكلم فيه عدل عندي قبلت قوله ونقلته عنه لأدلة قبول خبر عدل، طب فإن تعدد العلماء في الكلام ولم تقبل يبقى ليس عدولا، يبقى هنا هذا اتهام له بعدم العدالة، لأن لو كانوا عدولا عندك بقاعدتك لقبلت أخبارهم، لكنك لم تقبل، لم تقبل تفسيرهم ولا أحكامهم، إذا ليسوا بعدول عندك، هذا هو. نعم. أي عبد الله تقول؟ تمام. في فرق بين قبول حكم العالم في تجريح هذا اذا كان جرحا مفسرا وهكذا، في فرق، ولم يكن مغمورا، المغمور كما كنا يكتفى فيه بالجرح المجمل، في فرق بين ان تقبل هذا الحكم، فرق وبين ان تصنف مصنفا في الرد على من طعن فيه العلماء، هذا يحتاج بقى الى التوسع. اذا في قبول الاحكام لما العالم جرح سيد قطب مثلا، او العالم جرح مثلا عدنان عرعور، او جرح فلانا او علنا، او جرح عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ الباني جرحها، او الشيخ ربيع جرحها، او العلماء هنا جرحوا عبد الرحمن عبد الخالق، جيد، هذا بالنسبة لك يلزمك كحكم، وتنقل هذا الحكم للأمة في هذا. لكن حينما تأتي تصنف كتابا، الكتاب يقوم على التوسع وكذا، فإنك ماذا تصنع؟ بناء على تجريح العلماء، وهذا بتجمع في ضلالات عبد الرحمن عبد الخالق وتصنف فيها وتجعل كتابا في ذلك. من صنف بيقوم على ماذا؟ على تقميش وعلى تفتيش وعلى سبر وتقسيم ووضع ما يصلح تصنيفا لا بلاغا لحكم. فما أحد حجر عليك هذا، ما أحد حجر عليك هذا. ففي فرق بين حكم يلزمك قبوله وحكم العلماء، المجمل في المغمور والمفسر في المعروف. طيب ثبت هذا يجب اعتقاده. مثل ماذا يا عبد الله؟ مثل الإجماع مثلا، إجماع نقل لي الإجماع والإجماع ثابت، ولكنني لا أعرف مستند الإجماع، هل يلزم عدم قبول الإجماع حتى أعرف المستند؟ الجواب لا يلزمني. طيب لو أنا جئت بقى أصنف كتابا وكذا، أحرص على أن أبحث عن أدلة الإجماع لأنني أصنف الآن، لكن من جهة اعتقادك وأنك تعمل بهذا تعمل. فإن قال قائل هذا إجماع، طيب حكم العالم قول الصحابي ما بإجماع هذا، نقول إذا لم يخالف فحكمه حكم الإجماع. فقول الصحابي حجة وإجماع سكوتي إذا لم يعرف له مخالف، إذا لم يعرف له مخالف، والإجماع السكوت وهو معمول به عند جماهير أهل العلم، بل وهو الذي تطبيق لا يسع الإنسان إلى أن يقول به، ما هو بلازم أن كل واحد من علماء الأمة ينطق، لا، يلزم ماذا؟ يلزم عدم معرفة المخالف لهذا. فإذا نطق ناطقون وسكت الآخرون فإن هذا يعد إجماعا ماذا؟ سكوتيا، وهو مقبول عند جماهير أهل العلم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله
كونك تقبل حكم وتبلغ للناس هذا شيء، وكونك تصنف بقى في هذا الرجل وترد عليه ده بيحتاج إلى تجميع وكذا حتى تترك نصيحة كاملة للأمة، ليس فقط في الحكم فإنه مبتدع ضال كما حذر من العلماء، لكن في حيثيات الحكم لنتعلم هذا الأمر، فيكون هذا من نوع ماذا؟ التعلم لا العمل، العمل يكفيني حكم العالم. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله رابعا، قال أبو الحسن في نفس الشريط اسمعوا ما يقول الحدادية عندما جاء،
يعني أنا مثلا أنا عندي محمود الحداد هذا ضال منحرف غالي، طيب وأبلغ ذلك كلما سألت عن محمود الحداد أقول هذا غالي ضال منحرف يطعن في العلماء. طيب لو أنا جئت بقى أصنف كتابا في محمود الحداد فإنني ماذا؟ أحاول أن أجمع المواضع كلها التي ذكرها ومن غلوه وطعن فيها في علماء الأمة وكذا. نعم.
قال الشيخ ربيع اسمه ما قال، قال أبو الحسن في نفس الشريط اسمعوا ما يقول الحدادية عندما جلسناه قالوا أنت ملزم بكلام العلماء الكبار، قلت ليس هناك دليل على أني ملزم بأن أخذ بكلامهم.
هذا سبق إحنا علقنا عليه، يقول ليس هناك دليل على أني ملزم بأن أخذ بكلام العلماء الكبار، عجيب جدا. أمال الدليل أين؟ الدليل على خلاف هذا، يعني دليل على أنك لا تأخذ بكلام العلماء الكبار، يعني لا نأخذ بكلام أحمد ولا ابن معين ولا ابن المديني ولا كذا، ومن على ضربهم ونهجهم في كل عصر من العصور من علماء جرح وتعديل، كلام ابن تيمية، كلام ابن القيم، ها؟ أنا ملزم بأخذ علماء كلام العلماء الكبار. اللهم إلا إذا كان كلام عالم قام على غير الدليل، وعندي ما يرد على هذا، يبقى هذا شيء ما لم يجمعه. نعم. قالوا لما نأخذ بكلام العلماء الكبار، يجب نأخذ بكلام العلماء الكبار، أما ماذا نأخذ بكلام من؟ طيب هتقول إلا إذا أنت ما قلت إلا إذا، ما قلت إلا إذا، يأتي لك كلام العالم، كلام الكبار أحمد وجد له كلام في بعض الرواة ومع ذلك طعن فيه. ولما قيل له إن أحمد قد قال كذا، قال لو علم أحمد ما علمناه لقال مثل ما قل. يبقى ده عالم كبير ومع ذلك ما أخذنا القول. لماذا؟ لأن صار عندنا الجرح المفصل. إنما أؤصل قاعدة أقول ليس هناك دليل على أني ملزم بأن أخذ بكلامهم، يعني بكلام العلماء الكبار، لا، عندي الأدلة الكثيرة، وهي فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وهي كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا عن يزعم صدور الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فلو لم يكن العلماء مرجعا ما صحت النسبة إليهم ولا سؤالهم. ولهذا يقول العلماء العالم بالنسبة للمقلد كالنص بالنسبة للمجتهد، هذا عالم. حد المقلد ماذا؟ ما الذي يجب على المقلد؟ أن يسأل العلماء. نعم. أيوة محمد. وعليه، يعني وعليه، تمام. إذا متى أخذ بكلام العالم؟ هذه مسألة ذكرها البعض، أراد أن ماذا؟ أن يجعل هذا الباب باب الجرح والتعديل، يقول لك هذا باب الاجتهاد. وما معنى كلمة باب الاجتهاد؟ حينما نأتي لمسائل الفقه كل هذه مسائل الاجتهاد، يعني أنك تنظر في هذا الكلام ولست ملزما بأن تأخذ بكلامه إذا ظهر أن كلام الآخر فيه قوة، فحينئذ لأن أخذ بهذا الكلام ولأن أخذ بهذا الكلام حسب ما يظهر لي من الايه من الدليل. فيقولون الاجتهاد الجرح هنا وكذا، هذا من باب الاجتهاد. لاحظوا اولا متى تكون المساله مساله اجتهاديه فيما يتعلق بالجرح والتعديل. هنا نقول واحد، اذا كان المنقول عن العلماء علماء الامه الجرح او التعديل غير المخالف فهو اجماع، وإن أمر الإجماع ليس محل الاجتهاد، محل القبول القطعي. فلا أقول هذه مسألة اجتهادية، هذه مسألة اجتهادية، إنما المسألة هنا مسألة ماذا؟ قطعية. ليه؟ لم يختلف العلماء في تعديل أو تجريح فلان، تجريح فلان أو تعديل فلان، خلاص الأمة متفقة على البخاري ثقة ثابت. يجي واحد الآن يقول هذه من مسائل الاجتهاد، وأنا لي قول في البخاري، لي قول في أحمد مثلا آخر وخالف العلماء، لأن هذا مسائل اجتهاد. لاحظوا اللي بيرفع هذه القاعدة بيقصد هذا، أنك لا تلزمني في باب الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن الجرح والتعديل من باب الاجتهاد. يقصد ماذا؟ يقصد أنه لا يلزمني قبول كلامك. نقول لا، مسائل الجرح والتعديل كمسائل التحليل والتحريم تماما، كلها أحكام. فإن جاء الحكم بالإجماع وجب قبوله وعدمه وعدم رده، سواء كان من أمة فثبت إجماع أو من بعضهم ولم يخالف هذا البعض، فإنه يلزم قبول قوله. طيب هذا واحد. الثقة الثبت العدل، لو أنه حكم بذلك ابن معين وأحمد ولا مخالف لهما، هل يجوز مخالفتهما؟ عشان أبين لك صورة الإجماع، هو إجماع أو أخبر أحمد وابن عين وابن المديني، فرجل ثقة ثبت، ثقة ثبت، طيب ولم يخالف، أخبر أحمد حكم أحمد ثقة ثبت ولم يخالف، هل يجوز مخالفته بعد ذلك؟ الجواب لا. الجواب حتى لو رد خبر له فلا يقتضي رد خبره. لاحظ، حتى لو رد خبر له، خبر خاص، فلا يقتضي رد خبره بالإجمال. لا، فرد خبر لا يقتضي رد الخبر، رد الخبر بأجمعه. لا، لقد نقول هذا وهم فيه، هذا اطلع على إلا فيه، لكن لا يعني هذا الحكم على الرجل بما في خبر. طب جميل، إذا لم يعد هذا من مسألة مسائل الاجتهاد، هذا مسألة القبول الذي يجوز مخالفته. طيب، متى تكون المسألة اجتهادية واجتهاد فيها نظر؟ حينما يوثق أحمد ويطعن ابن معين. أنظر في هذا من باب الإجتهاد، أنظر بقى إلى قواعد الترجيح بين القوي، ده مجمل وده مفسر وقد مفسر، ده مفسر وده مفسر، لكن ليس على نمط واحد. هذا الجرح هنا لا يعارض التعديل، والتعديل لا يعارض ماذا؟ فقد عدل أحمد قال رجل صالح، ابن معين قال سيء الحفظ. في تعارض؟ ما في تعارض. رجل صالح رجل صالح سيء الحفظ، هذا متعلق بالرواية، رجل صالح متعلق بالديانة، ولا تعارض بين هذا وذا، فنعتمد كلام سيء الحفظ ولا يعارضه رجل صالح، لأن هذا مناط غير مناط. لكن أحفظ الناس سيء الحفظ، هنا صار الجرح والتعديل على مناط ماذا؟ مناط واحد. يبقى القول رفع يا شيخ محمد انه مسائل جرح التعديل، مسائل اجتهاد، احذروا قاعدتين، خلي بالكم، مسائل الجرح والتعديل دي مسائل اجتهاد وكذا. يعني يريد اصحاب ذلك ان يقولوا انا لست ملزما بكلامه، ده مسائل اجتهاد، بدلك هذا خلاص، بدلك هذا خلاص، هذا مسائل اجتهاد. لا لا، مسائل الجرح والتعديل كمسائل التحريم والتحريم، اذا اجمعت الامه في التحريم والتحريم وقد هذا حرام او هذا واجب، وجب قبول القول، وجب قبول القول سواء كان الاجماع هذا اجماعا سكوتيا او غيره، يبقى وجب القبول. اما اذا اختلفوا اختلافا قويا، ليس بالشاذ، اختلافا قويا وكان للنظر مجال، يبقى نقول هذه مسائل اجتهاد، كذلك مسائل الجرح والتعديل، في طباق، في عدم مخالفه، في جرح الثقات، في عدل الثقات، يجب قبول احكامه. اما الخبر خاص كما شرط ابن رجب في شرح عيلة الترمذي وكذا، له حكم خاص، وكما قلنا ده لا يعارض الحكم العام، قد يكون ثقة ثبت لكن في فلان، ثقة ثبت لكن في الحديث الفلاني، ثقة ثبت ولكن وهكذا. ولهذا يحتاجون إلى معرفة طبقات الثقات وكذا عند الترجيح، عند الترجيح، فخبر الأوثق يقدم على خبر الثقة إذا كان في تعارض، أو الجماعة، أو الأعرب بالشيخ، أو الألزم له، أو إلى آخره، دي مسائل أخرى. يبقى هنا تكون مسائل اجتهاد فيما هو اجتهاد، يعني تعارض الأدلة وتضارب هذا مع ذاك، نلجأ هنا إلى. ومن هنا احنا قلنا ماذا؟ بعض الناس قال ان علم الجرح والتعديل هذا سد بابه ولم يعد فيه الاجتهاد، ليه؟ العلماء حكموا وانتهت المسألة. نقول العلماء ما حكموا في كل شيء الحكم المجمع عليه، بقيت مسائل ماذا؟ اختلفوا فيه، ففلان تضارب الكلام فيه يقتضي ان يكون حديثه مثلا ضعيفا او حديثه حسنا، ماذا؟ يبقى هذا يرجع الى اجتهاد مين؟ العالم اليوم، لكن في ضوء ما خلفه لنا من؟ العلماء المتقدمون، كسائر الاحكام تماما، احكام التحليل والتحريم، فالتبديع وعدم التبديع، الجرح والتعديل كالتحليل والتحريم تماما. هذه قاعده مهمه جدا ننتبه لها، لان البعض ينسف هذا العلم بقول علم الجرح علم اجتهاد. من القواعد الثانية أيضا حتى يثبط أهل العلم في الجرح والتعديل، أن يقول القائل ماذا؟ أن يقول القائل بأن هذا فرض كفائي، ليس فرض عيني، فما يلزمني، يعني فلان قام بهذا ما يلزمني، يعني شيخ ربيع مثلا بيّن حالة بالحسن، إذا ما يلزمني جاء وكذا. هذا الكلام أيضا ليس يقبل هكذا بالإطلاق. أنا والشيخ ربيع والشيخ العثيمين والشيخ ابن باز مثلا، يعني على طاولة واحدة، وسألنا رجل الآن فأجاب واحد فكفى عن الآخرين، مثل ما إذا حضرت الجنازة فصلى واحد عليها فقد قام بالفرض ولا يلزم الآخرين أن يصلوا عليه. تمام. لكن الفرض الكفائي ينتقل إلى فرض عيني إذا تعين عليك. صلاة الجنازة فرض كفائي، طب ما في إلا أنا فرض عين علي الآن. تجريح الشيخ فلان لفلان هذا فرض كفائي، لكن تعين علي في البيئة التي أنا فيها ما يعرفون حال الرجل، يبقى تعين علي. حتى ولو جرحوا 10,000 واحد، 10,000 جراح واحدة، ثم أنا سئلت عنه في هذا المسجد ولا أعرفه أحد، يبقى يلزم تعين علي. يبقى مسألة الفرض الكفائي لن تبقى فرضا كفائيا في كل الصور، بل ينتقل إلى فرض عيني. زيد من استماع قل أمر المعروف والنعم منكر فرض كفائي، لكن من رأى منكم منكرا كما في حديث أبي سعيد أن مسلم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. صار عندي فرض عيني الآن. كذلك انا واحد بيمدح حمام سيد قطب واخره، شوف الامه اهل السنه جميعا ماذا قدح في سيد قطب، لكن في واحد عندي الان بيقرا في الظلال ومبهور به ولم يسمع كلام العلماء، وانا عنده اقول له هذا فرض كفايه، الحمد لله كفانا العلماء سيد قطب، من انا حتى اصنف مثل العلماء؟ ماذا اقول يا ناصر الان؟ تعين علي؟ اذا صار فرض ماذا؟ عين علي، عين علي. لكن الفرض كفايه من تحصل به الكفاية بيسقط المطالب عن آخرين، أما إذا لم يحصل كفاية فلا تسقط المطالب عن آخرين. كذلك أيضا قد تتناوب الصور فيصبح هذا الفرض كفاية، فرض عين علي في أحوال الجهاد نفس فرض كفاية، لكن قد يتعين في صور. تمام، فرض كفائي قبل أن أخرج. طيب أنا خرجت والتحم الصفان صار فرض إيه؟ عين. طب عيننا السلطان صار فرضة عين. فانتبه تبعت شيخ محمد، يا مسألة الاجتهاد امتى نقول باجتهاد وممكن اقبل او رد؟ لو تعارضت الاقوال وكانت متكافئة، كمسألة التحليل والتحريم، انت ترى هذا القول وترجح قول عام، لكن مع ضابط مهم جدا وهو في مسائل الجرح والتعديل تصبح مسائل الشهادة التكافئة تعديلة بشرط الا اخرج عن اقوال المختلفين. يبقى أنا أجتهد دائرا في فلكهم ليس خارجا عن أرضهم، وإلا كنت محدثا قولا لم أسبق إليه. واضح ولا تقصد شيء آخر؟ نعم نعم.
ابن كثير شو؟
نعم
ابن كثير قبول نعم. الجر قال ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم.
انتبهوا أخوان، هذا كلام كثير، ده في الباعث
في اختصار علم الحديث،
في اختصار علم الحديث. نعم.
قال: أما كلام هؤلاء الأئمة
هو البحث. نعم. قال:
أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما.
فينبغي كلام أهل الشأن في هذا العلم فينبغي أن يتخذ
أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب،
مسلما من غير ذكر أسباب،
وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف رجل أو كونه متروكا أو كذابا.
تمام، إذا أطبقوا على هذا خاص لا يجوز. طيب جرحهم تجريحهم كذا ينبغي ماذا؟ ينبغي قبول علمين بهذه الأسباب، لكن على التفصيل الذي ذكرنا بين المعروف وغير المعروف. يعني ما يجي واحد يطعن في أحمد ويجرح أحمد، أنا ما عند أحمد بن حنبل معصوم، ولكن يلا ها ده في زمان أحمد أو جرحه، فين الدليل على تجريح أحمد؟ أما بعد إجماع الأمة على أن أحمد ثقة ثبت ما نقبل مطلقا، وكل قادح سوف أو كل جرح سوف تجرح فيه أحمد لا يمكن أن يكون جرحا قادحا في باب حكم العلماء في أحمد وأنه النجم. نعم.
قال أبو الحسن: قال وأنت ملزم بكلام العلماء الكبار. قلت: ليس هناك دليل على
أن يمكن أن يخطأ أحمد كما خطأ العلماء، لكن لا يطعن في أحمد. في فرق بين جرح وتخطئة يا أخواني، في فرق بين جرح وتخطئة. ولهذا البخاري جرح ثقة ثبت ولا يقبل كلام أي أحد. طب تخطئ نسمع ممن يقول فيه بأنه أخطأ بهذا الموضع، هل الحق معه ولا لا؟ مثل تتبعات الدارقطني، ما قال أحد الدارقطني ضال لأنه يطعن في البخاري ومسلم، لا أبدا، الدارقطني ما طعن في البخاري ومسلم، تتبع. يبقى بالتصويب والتخطئة، فلهذا فرق بين تخطئة العالم والطعن في العالم. دي كلها مسائل إخواني دقيقة، ومسائل بارك الله فيكم حساسة، وقد يبدو التشابه في أمور وبينها فوارق، وقد يبدو اجتماع في أمور وافتراق في أمور وهي مجتمعة. نعم.
قلت ليس هناك دليل على أني ملزم بأن آخذ بكلامهم. قالوا لا، الكبار فقط هم الذين يقولون، أما أنت فلست من العلماء الكبار. قال الشيخ ربيع التعليق أقول،
طبعا هو رد عليهم في تعليقنا الأول أنه قال وأنتم لستم من العلماء الكبار، فلهذا بهتوا. حسن يعني يقول بأنها حينئذ ماذا بهت، لأن هو قال لهم في أول كلامه قال وأنتم كذلك لستم من الإيه من العلماء الكبار، هذا نص كلامه. قال قلت لهم وهل أنتم كبار عندما تعترضون علي، هل أنتم كبار، أنتم عندما تجرحون أنا خلافا لتعديل الكبار أكبار أنتم، فبهت الذي جهل. نعم.
قال التعليق أقول لمن عرف الحدادية وكراهتهم للعلماء ورفضهم للأخذ بأقوالهم، ألا ترى أن أبا الحسن أخطر من الحدادية؟
طبعا الشيخ ربيع قد رد على الحدادية ردود كثيرة ومتعددة. نعم.
ألا ترى أن أبا الحسن أخطر من الحدادية وأسوأ مسلكا، وأن هؤلاء الذين أرميهم بالحدادية من أبعد الناس عنها، وأنهم يحترمون العلماء وفتاواهم القائمة على الحجج والبراهين ومنهج السلف، وأن أبا الحسن يرفض هذه الفتاوى ويراوغ بقوله ليس هناك دليل على أني ملزم بأخذ كلامهم، أي عالم مسلم يقول برد الحق ورفض الأدلة والبراهين ورفض نصرة الحق وأهله، أي مسلم يقول بنصرة الظالم كالمغراب وتشجيعه بل وإطرائه، ألا يدل هذا على الاستخفاف بالعلماء وبفتواهم القائمة على الأدلة والتثبت بل وبأهل المنهج السلفي؟ لقد قرأ أبو الحسن وسمع بنفسه أباطيل المغراوي ومخالفته لمنهج السلف القائم على الكتاب والسنة، سمع ذلك وقرأ قبل أن يسمع العلماء ويقرأه عاد بن عثيمين رحمه الله، فما هو الدليل الذي يطلبه وما هو التثبت الذي يزعمه؟ والله ما بعد الحق إلا الضلال وسوء الفعال والمقال.
هذا كلام خطير جدا. خلاص يا إخواني، حكم علماؤنا الكبار وحكم على علماؤنا الثقات وجرحوا جرح انفصل وصنفوا الكتب، ماذا بعد ذلك؟ خلاص وصلني الكتاب للشيخ فلان فرد على كذا وذكر الحيثيات والأدلة فرد عليه، ماذا علي؟ علي أن أقبل هذا الكلام، هذا الذي كلفني له عز وجل به. نعم. أما إذا أردت أنا التوسع أو أن يعني أقوم أنا بشرح ذلك وكذا وتوسع، ما في مشكلة، نحن نتكلم عن قبول الحكم. نعم.
انظروا إلى التحقير والتصغير لمن يناقشه ويطلب منه موافقة العلماء والبعد عن شق العصا، وهذا يقول أبو الحسن وقد كتب في المغراوي 3 كتب في بيان انحرافاته، وشريطان من العلماء في إدانته القائمة على الحجج والبراهين، وكذلك عامل أحكام العلماء الكبار على عدنان عرعور. قال خامسا، قال أبو الحسن في الشريط 7 الوجه الأول، هنا أيضا بعض المسائل ممن انتقد كلمة الشيخ، ليش تقول
كما قلنا إذا فيما مضى أن قول أبي الحسن ليس هناك دليل على أني ملزم بأن أخذ بكلامهم كلام العلماء الكبار، كما ذكرنا وشرحنا أنه يلزم هو الأخذ بعلماء الكبار. اللهم إذا كان عند الدليل قوي يرفع كلام العالم في هذا. طيب أما العلماء، وبينا الأمثلة على ذلك، أما العلماء إذا اتفقوا أو قال العالم بحجة وليس عندي ما أرفع كلامهم، إذن يلزمني الأخذ بماذا؟ بكلامهم. طيب هل يمكن أن يقول لي أحد أنت تلزم بأقوال الرجال؟ نقول والله إذا إجماع الأمة لما بنأخذه يبقى هذا أقوال الرجال ولا نص شرعي هذا؟ لكن الإجماع لا يمكن أن يكون إلا بمستند، وكذلك قول العالم الثبت هذا وأقوال العلماء ما لم يكن عندي المخالف لهم فهذا قد ذكر المستند، فإذا ذكر العالم المستند على ما لا أقبل قوله وعلى ما لا ألزم؟ يبقى إذا أنت قولك الآن في المستند ونحن نشهد بهذا، إذا العالم قدم المستند يلزم قبوله، يبقى انت لا يصح ان تقول انا لست ليس هناك دليل على انني الزم باخذ كلام العلماء الكبار. لا، تلزم باخذ كلام العلماء الكبار، والمعنى انك تاخذ بادلتهم، والا لبطلت الشريعه. ان المبلغين عن الرسول هم العلماء الكبار. الرسول مات، مات الرسول، من الذي يبقى في الامه؟ وراثه. ومن وراثه؟ العلماء الكبار. فإذا لم أقبل أنا لست ملزما بأخذ كلام العلماء الكبار، يعني كل علم الجرح والتعديل أنا لست ملزما به. علم الرجال أحكامه للرسول والقرآن، يعني القرآن هو الذي وثق البخاري، وثق أبا زرعة السنة، ولا هذه أحكام رجال يا أخوان؟ أحكام رجال، في رجال لكن ليس كأي رجال، أحكام ثقات عدول، فيجب قبول كلامه. يعني لاحظوا يا أخواني أن هذا تعب ونصب وإجهاد كبير يا أخوان في قواعد المفترض عند السلفين إيه؟ لا نقف عندها لحظة. وهذا اللي بيتأكد لنا دائما يا أخوان، بنقول العلم نقطة، لكن كثر الجاهلون والمشغبون فاحتاجت إلى ردود يا أخواني. هو لو أن الله هدى حسن البنا فلم يضع فكرة الإخوان، كنا صرحنا من هذا العناء الشديد في رضي منهج الإخوان. لكن جاء هو الله له حكمة، هذه حكمة كونية قدرية. تكلم حسن البنا فكانت كل هذه الردود، الأشعاري، الماتريدي. نعم.
قال خامسا، قال أبو الحسن في الشريط السابع الوجه الأول: هنا أيضا بعض المسائل ممن توقد كلمة شيخ. ليش تقول الشيخ سيد قطب مثلا؟ كلمة الشيخ ما فيها موازنة ولا تمييع ولا بشيء. وكذلك أيضا هنا مسألة أيضا،
يعني يقول أنه هو ممن توقد، يعني كأنه من توقد عليه كلمة شيخ. ليش تقول الشيخ سيد قطب مثلا؟ كلمة الشيخ ما فيها موازنة ولا تمييع ولا بشيء. نعم.
وكذلك أيضا هنا مسألة أيضا، أخبرني أحد الإخوان يقول إنك تقول بجواز حلق اللحية، والقوم في الحقيقة أصبحوا في هذا الحال كالغريق الذي يتعلق بأي شيء. متى أفتيت بجواز حلق اللحية مطلقة؟ هاتوا لي دليلا على أني قلت هذا إلى آخره.
ده كلام مين؟ هذا كلام الحسن. يعني بيقول مثلا عندي، بيقول أنه منتقد علي كلمة مثلا شيخ، يقول عني بأنني أفتي بجواز حلق. متى أفتيت أنا بجواز حلق اللحية؟ علق الشيخ قائلا.
قال: فيقال: من هذا الذي بنيت عليه هذا الطعن في الأبرياء؟ فأين التثبت هنا؟ ترد أخبار العلماء وأحكامهم وأخبار الأعداد الكثيرة من السلفيين، وتقبل خبر هذا المجهول أو العمي بهذه السهولة؟
يعني عندك دليل أصلا على أننا قلنا فيك بأنك تقول بحلق لحية؟ يعني قبلت خبر، فين التثبت؟ أو أن هذا في صالحك تريد أن تشغب به علينا؟ يعني يقولون عني بأنني أرى جواز حلقه، أين هذا الذي أفسدت فيه بحقه؟ المستمع ماذا يقول؟ أعوذ بالله، ده هؤلاء جناه على أبي الحسن، أعوذ بالله من جلاله. سبحان الله، ينسبون إلى الرجل أنه يقول بماذا؟ بجواز حلق اللحية، والرجل يسمع عن هذا. يبدو أن هؤلاء عندهم من التطاول والتعدي ما عندهم، فيفقد الثقة في كلام العلماء. فالشيخ ربيع يقول: أين التثبت عندك في هذا؟ يعني كلام العلماء الكبار ترد وتقول بالتثبت، طب وكلام هذا تقبله، وأين التثبت؟ وأين الاطلاع على كلامهم بنفسك من منطقهم أو من كتابتهم؟ أين الحواس الخمس؟ نعم.
قال سادسا، الشريط الأول الوجه الأول. قال أبو الحسن: كما أخبرني أخونا جلال وهو من القائمين بالدعوة إلى الله في عدن أنه التقى مع أحدهم
ما شاء الله، مع التثبت، طالما اسمه جلال خلاص. نعم، أخونا جلال أخبره. نعم.
كما أخبرني أخونا جلال ومن القائمين بالدعوة إلى الله في عدن أنه التقى مع أحدهم، وما أحب أن أسميه، فيكفيه ما قد جاءه، فقال له: أنا أسألك بالله، هل تعتقد أن أبا الحسن يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، لا أعتقد ذلك. وإذا كنت لا تعتقد ذلك، لماذا تتكلم في ذلك؟
إذا كنت لا تعتقد ذلك فلماذا تتكلم في ذلك؟ يعني إذن هؤلاء الناس معتدون. ها؟ قال تعالى: هل تعتقد، وهو من يقول بأن أبا الحسن يطعن، هل تعتقد أن أبا الحسن يسب أصحاب رسول الله؟ فقال: لا، لا أعتقد ذلك. طب إذا كنت لا تعتقد لماذا تتكلم في ذلك؟ الشيخ علق تحت، قال إيه؟
جلال هذا يطعن فيه السلفيون.
ده أمر. الأمر بقى الثاني وده المهم جدا، وده المهم، ان قد يكون السؤال ايه، ابو الحسن ده ثبت عنه الطعن في الصحابة. طيب لو جاء واحد وقال لكن هل تعتقد ان ابا الحسن يقصد الطعن في الصحابة؟ اقول والله الظن، لا الظن عندي ان ما يعتقد السبب في هذا. طيب يقول طب اذا لماذا تتهم بهذا؟ هنا بقى قاعدة مهمة جدا، العبرة بالاقوال لا بالقصود، العبرة بالاقوال لا بالقصود. لو ان رجلا اساء القول في الانبياء، في نبي من الانبياء، فاننا نحاسبه على لفظه لا على قصده، فانه قد يكون من اكثر الناس تنزيه الانبياء عن النقص وكذا. يعني سؤال دعك من ابي الحسن، هل نعتقد نحن ان سيد قطب قصد الى الطعن في نبينا موسى لانتقاصه؟ لا نعتقد ذلك. والذي نظنه انه جاهل اساء المقال في نبينا موسى، اساء القصد عند الله، اساء المقال عند عباد الله، فكان الحكم من عباد الله في عبد الله سيد قطب بناء على ما قال سيد قطب. فمسألة القصود تهدر وتبقى مسألة الألفاظ، ومن هنا يأتي تتبع العلماء لكل هؤلاء. نفس سيد قطب قال، ولعلكم تتم بالنقل هذا، لو قال مع محمود شاكر تظن، قال أنا لا أقصد الطعن في الصحابة، وإنما أنا أبرئ الإسلام من هذه الإيه الأفعال. هو نفسه يصرح بهذا، إنما يقصد الطعن في مين؟ في سيد قطب. طيب إذا خلاص، ما يقصد الطعن في الصحابة، إذا خلاص كده براءة سيد قطب الآن، براءة يا جماعة، ما يقصد الطعن في الصحابة. لكن اللفظ في الطعن ولا لا؟ اللفظ في الانتقاص ولا لا؟ خلاص يبقى إذن يعامى بهذا. فالرد على لفظه لا على قصده، قصده سوف يعلم يوم تبلى السرائر بينه وبين رب العالمين، أما لفظه فالواجب علينا أن نحافظ على جناب الصحابة وأن نحافظ على جناب الأنبياء. فحينما يقول أبو الحسن في الصحابة غثائية، وهذه كلمة طعن نبه عليه العلماء، يبقى هنا الحكم على قوله، حكم على قوله، أما قصده فلا. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس قد يتخذ هذه المسألة جنة يدافع عن نفسه. أنا مثل ما قلنا في الرد على رسل طعن في نبي الله موسى، قال مستمع خاصة القلبة تماما، طعن في نبي الله إبراهيم وأنه تعجل حينما هذا من الأصنام وكان ينبغي أن ينتظر وكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في نبي الله داود وأنه لما عاد إليه ضميره في قضية الحكم، طعن في نبي الله أيوب، طعن في إخوة يوسف وهو يعتقد أنهم أنبياء، طبعا ليسوا أنبياء لكن هو يعتقد أنهم أنبياء، ومع ذلك اتبعهم بالحسد وكذا وطعن فيهم. طيب ماذا قال رسلان بعد ذلك؟ قال أنا أطعن في نبي، أطعن في النبي ردة، أنا أطعن في شلت يميني وما أدري إن أنا طعنت في إيه. هذا كله يقول من؟ يقول هذا الرجل. طب إحنا نعامل رسلان لقصده ولا نعامل رسلان للفظه؟ للفظه، للفظه لا لقصده. فحينما يقول مثلا هنا، وإذا كنت لا تعتقد ذلك لما تتكلم فيه، أنا لا أعتقد أنك تقصد السب، لكن الذي أعتقد أنك أسأت اللفظ، فلهذا أرد عليك. فيمكن الجمع بين الأمرين، أنا أرد عليك في لفظك وألا وأن أحسن الظن في قصدك حتى تولاك الله، ما أجزم بهذا لكن الله يتولاك. نعم.
يا شيخنا كلام الشيخ محمود شاكر لما رد عليه وذكر له
احتاجت القطب في بعض المواضع يقولها
هو
لما قال يعني انت طعنت، انت تقول تطعن في الصحابه وكذا، فبرأ نفسه من طعن الصحابه. نعم.
فهو رد بقى السيد قطب على الشيخ محمود شاكر وذكر الى اخي الاستاذ رجب بيومي السلام عليكم، فانني لم ارد ان ادخل بينك وبين الاستاذ شاكر فيما شجر بينكم الخلاف حتى ينتهي الى نهايه، وذكر كلام قال: ولو كانت الحقائق هي المقصودة لما احتاج الكاتب الفاضل إلى اصطناع مثل هذا الأسلوب الصاخب المفرقع، ولما لجأ منذ مقاله الأول في المسلمون إلى الشتم والسب والتهم بسوء النية وسوء الأخلاق والنفاق والافتراء والسفاهة والرعونة إلى آخر ما خاضه. قال: ويغفر الله له، فبدون هذا تعالج أمور النقد العلمي غير هذا الأسلوب يمكن تمحيص الحقائق. إنه لا معاوية ولا يزيد ولا أحد من بلوك بني أمية قد اغتصب مال أبي أو جدي أو قد.
هذا كلام قطب، يا سلام ما شاء الله عليه، أنا ما في أحد من هؤلاء اغتصب مالي ولا كذا. نعم.
قد اغتصب مال أبي أو جدي أو قدم إلى شخص مساء ولا لأحد من عشيرتي الأقربين أو الأبعدين. فإذا أنا سلكت في بيان خطة معاوية في سياسة الحكم وسياسة المال وخطة الملوك من بعده فيما عدا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مسلكا غير الذي سلكته في بيان خطة أبي بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم.
وعلي ما قالوا عثمان. لاحظ، يمكن سهو ولا حاجة، يمكن سبق لسان. ها، كما سلكت في أي إسلام؟ في أبي بكر وعمر وإيه؟
قصد وعلي.
وعلي تمام، يمكن سبق لسان، يمكن أرضي يعني أقول عثمان قال علي. لا لا، ده قصد جنان مش سبق لسان، ده قصد جنان، حيث قال في المواضع الأخرى لما قال: ولقد كانت خلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافات الشيخين ليس لخلافة الثلاثة قبله، لأنه يرى أن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا قد أثر بأمور بني أمية وإلى آخر ذلك. نعم. قال يعني ليس الطعن في معاوية، الطعن في عثمان نفسه ذي النورين المبشر بالجنة. من طعن في سياسة عثمان من الصحابة؟ إنما الذي طعن في سياسة عثمان إنما هم من؟ المغرضون أهل الضلال المبين الذين وضعوا الفتنة حتى قتل عثمان بسببه، إنما الصحابة أبدا. فتبع سيد قطب من؟ تبع الصحابة في عثمان، تبع الصحابة في معاوية، تبع عليا في معاوية، أليس ويصف عليا بأنه الخليفة الراشد؟ طب فليأخذ كلام عليا في معاوية. لكن الشاهد هو نفس كلام بالحسن وكلام الذي يريد أن يبرر نفسه، نفس الكلام. ماذا يقول؟ رجل زاهد، رجل ورع، رجل ما يخوض في أعراض الناس. أهو أنا ما بيني وبين معاوية شيء وكذا، في لا هو أساء إلي ولا أساء إلى شيرتي الأقربين أو الأبعدين، وإنما قضية دين يا أخوان، قضية دين، رجل قضية دين. أخشى أن أبا الحسن يقول: والله هذا كلام أنا أول مرة طلع عليه، فعلا ده بهذا الرجل يكون فعلا، فلن بغي أن نحكم على الرجل بهذا إذا نكل أمره إلى الله وإلى خير. ولا هيقول أنا أحكم على ألفاظه، إذا أحكم على ألفاظك أنت أيضا. نعم. ها.
قال: فليس أول ما يتبادر إلى الذهن المستقيم والنية السليمة أنما بي،
النية السليمة تكلم سيقوم عن النيات. نعم.
أنما بي هو سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عن خطأ ولكن عن رغبة قاصدة في إفساد الإسلام وسوء نية في تدنيس المسلمين.
قال ها؟
قال: فليس أول ما يتبادر إلى الذهن المستقيم والنية السليمة أنما بي هو سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لا عن خطأ ولكن عن رغبة قاصدة في إفساد الإسلام وسوء نية في تدنيس المسلمين.
نعم، يعني هو يدافع عن نفسه. أنت أول ما تضع طبعا فيها في هذا لا ينبغي هذا، ثم قال في يكتب الكلام عن يعني أنا لما قصدت يعني
الكلام عن العدالة الاجتماعية. نعم. كتاب العدالة.
إذن هو سيد قطب إذن ماذا يعتبر؟ أن من الكلام السيء وكذا أن تنسب إليه أن أنا أطعن في أصحابة رسول الله، كيف هذا؟ كيف أطعن في أصحابة رسول الله؟
وبعدها قال شيخنا: قال إنما أحس الألوف الذين قرأوه أو على الأقل المئات الذين أبدوا رأيهم فيه أن كل ما كان يعنيني هو أن أبرئ الإسلام من تهمات يلصقها به أعداؤه.
تمام تمام، يبقى دفاع عن الإسلام. لكن أنا ما نبقصد أن أسب الصحابة، طب سياسة معاوية اقتضت أن نصف معاوية وعمر بن العاص زميل عمرا بالكذب والخيانة والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك، حينما يقول فلا عجب أن يفشل علي وينجح، لكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. هذا كلام سيد قطب. نعم، الله المستعان. إذا كل واحد يقول ماذا؟ قصدي 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 قصدي، وليس الغرض القصود هذه عند الله. ثم إن قبول العمل ليس توقف على حسن القصد فقط، بل وعلى حسن الاتباع، فإن القول لا يقبل إلا بالأمرين، بأمر يعود إلى الاتباع وبأمر يعود إلى النية. أما نية العبد عند الله هذه يحكم فيها رب العباد رب النيات، أما الاتباع يحكم على الناس بهذا. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد مردود، طالما أحدث. من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يبقى إذن هذا الطعن في عمل موجود. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عند الله. إذن في ميزان لقبول الأعمال، الإخلاص والمتابعة. الذي يتكلم فيه العلماء هو ما يتعلق بالمتابعة، أما الذي يتعلق بالإخلاص فعند رب العالمين. ولهذا من التجاوز حينما أقول هذا العالم مخلص، لا، قل أحسبه مخلصا، ما تقول مخلص وما يدريك. الصحابة قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، والنبي قال وفي النار. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، يعني مرة كثيرا معنا كلام ذكرتم كما كلام الحاكم أمس، قلتم هذا يقصد كذا وكذا، مثلا كلام أحمد في الإجماع هذا يقصد كذا وكذا، فما
في ماذا؟
يعني مثلا كلمات كثيرة لعلمائنا ومشايخنا وإمتنا يقال لا هذا ما يقصد ما تقصدونه، ثم نقول هو يقصد كذا وكذا وكذا، فهل هذا
اللي هو يعني من اللي يقصد الحاكم يعني؟
مثلا في كلام الحاكم أمس لما قال أن هذا في
لا تفسير كلام ما هو قصد نيات
كلام أحمد مثلا في الإجماع
حينما نعم. أي شيء لما نقول يقصد ماذا، هذا شرح العبارة، هذا ليس الكلام. القصود في النيات، القصود في الألفاظ، القصود في العلم. تمام. إسلام الآن لما يقول الآن علينا بسنة رسول الله ويقوم مع إسلام يخطب خطبة عصماء، علينا بالسنة علينا بالسنة، يجي واحد في الخارج يقول إسلام لا يرى حجية القرآن، إسلام ما جاء بلفظة واحدة في القرآن، هذا الرجل ماذا لا يرى إلا السنة ما يرى القرآن. قل يا أخي اتق الله، ما يقصد، خلي بالك، ما يقصد إسلام هذا، يقصد إسلام التنبيه للسنن، يقصد إسلام التركيز على السنة. أنا قيلت لي مرة وأنا في الرياض وكذا، كنا في لقاء وكذا وأنا أتكلم عن السنة وتعظيم السنن، وأنا بغسل بعد العشاء جاء واحد قال جزاك الله خير شيخ كلمة طيبة جدا، لكن لو أشرت إلى القرآن. كما أشرت الشيخ إلى القرآن خالص مطلق، كيف يعني هذا؟ مثل ما تتكلم في بر الوالدين، شيخ أنت ما تكلمت مثلا في الأمانة، هذا معروف يكون تركيز على معنى. فحينما نقول ما يقصد إسلام هذا، لما يقصد إسلام التنبيه على السنن والاهتمام بالسنة والاهتمام بكذا وكذا وكذا، نعم، يبقى هنا ده القصد، القصد العلمي المفسر بكلامه في المواضع الأخرى. يبقى ما قصد الذي تذكره لما يأتي الإمام أحمد يقول من دعا الإجماع فقد كذب، ما يقصد أحمد إبطال حجية الإجماع، ما يقصد. ثم نأتي من كلام أحمد بمفسرات، أحمد يقبل الإجماعات بعد عصر الصحابة، كيف إذن يقول من دعا الإجماع فقد كذب وهو يستدل بالإجماع؟ في مصنفات صنفوها جمعوا كلام أحمد في الإجماع بعد هذا موجود. لما أحمد يقول أنا من أصول تقديم الحديث الضعيف على القياس، نقول لا يقصد أحمد الضعيف البقي على ضعفه، إنما يقصد الحسن الذي عرف عند المتأخرين بعد المتقدمين الأوائل كبار لما وضعوا قسم الحسن، يقصد الضعيف هذا الذي انجبر فصار حسنا، ولا يقصد كذا، غير يقصد من وراء قوله مثلا العلو والاستكبار وما أدري وكذا وكذا. لكن ممكن بحاله قصد العلو وكذا بحاله هو الحال نفسه، فسعى وضرب ووشى وفعل وأراد كذا وكذا إلى آخر ذلك. لكن فمسألة القصود بالنيات هذه لا نحكم فيها، لكن نحكم على قرائن، فيكون حكم العبد على القرائن. نعم، والأدلة ظاهرة.
قال
سابعا قال أبو الحسن كما في شريط القول الأمين في صد العدوان المبين الرابع الوجه الثاني كما أن بعض هؤلاء الجهلة كان في عرفات يدعو الله
بإذن وبعدين أين كذلك أين التثبت هنا؟ يعني أنت اعتمدت على نقل جلال فما نقل جلال من نقل العلماء وتقول التثبت لابد أن أطلع فيك بنفسي. طب فين اطلعت على قول الشاب بنفسك هنا مثلا؟ نعم قواعد يعني متضاربة سبحان الله مصفصطة وتكثير كلام. نعم
قال كما أن بعض هؤلاء الجهلة كان في عرفات يدعو الله بإغلاق دار الحديث بمأرب ويعد هذا من مناقب الحكومة اليمنية أن أغلقت دار الحديث بمأرب وهذا نستطيع أن أقول
طيب هذا عن طريق مين؟ نقل ثقات؟ طب أنت لم تطلع ذلك بنفسك؟ كان في أحد في عرفات يقول كده يدعو الله بإغلاق دار الحديث سمعت أنت؟ طب قرأت كلامه؟ طب أين التثبت؟ كل ما كان في صفك لا يلزم التثبت يلزم خبر الثقة. نعم
وهذا نستطيع أن أقول له أنت قرة عين لأمريكا.
طب ليه؟ طب أنت حكمت كده؟ يعني أنت قرة عين لأمريكا؟ هتقول ما هو لأن أمريكا تريد ما أدري ويبقى إيه يبقى إيه. طب لماذا أن هذا الرجل ما يريد أنك أنت على انحراف وأن سد هذا يكون لكذا وكذا مثلا حتى ولو كان مخطئ؟ ها؟
فإن الذي يحب إغلاق هذه الدور أمريكا ومن جرى مجراها وأنت قرة عين لهم عندما تفعل هذا فهنيئا لك بهذه المرتبة النتنة التي أنزلت نفسك فيها. قال الشيخ ربيع التعليق هل سمع هذا بنفسه على منهجه؟
صحيح سمعت هذا؟
أو هو يقبل أخبار الكذابين أو المجهولين ثم يبني عليه هذا الطعن والذم الشنيع في خصومه السلفيين؟
نعم هو قصد الحسن هنا يا إخوان تكثير مثل الوقائع هذه ليضفي على المستمعين ماذا؟ أن الرجل مظلوم وأن هذه نفسية الخصوم وهذا دين الخصوم فيحصل اعتقال فكري للمستمع أن الرجل مظلوم. دغدغة عواطف. نعم
قال ثامنا قال أبو الحسن في شريط حراسة الدعوة من أعدائها الوجه الثاني الربع الأول من بداية الشريط يسأل أحد الإخوان يقول ما هو القول الصحيح في عارض القرني والدويش والبريك ومحمد المختار الشنقيطي
والبريك ومحمد؟
قال أنا أعرف القرني وأعرف البريك أما الدويش والشنقيطي ما أعرفهم أما عن عارض القرني فلا يخفى عليكم المراحل التي كان فيها من قبل. ثم قال الأخير أنا سمعت أنا أخبروني الشباب أنهم رأوا له موقفا في فتنة أفغانستان وما جرى فيها وأنه قال بقول كبار أهل العلم وبين أن هذه فتنة ولابد أن نرجع إلى أهل العلم فيها. فقالوا إذن أنت تراجعت عن قولك؟ فقال تراجعت عن قولي وعن أي شيء يخالف ما عليه أهل العلم فأنا متراجع عنه. فقالوا إذن أنت كذا وأنت كذا. فقال قولوا ما تقولون تأتيني على البرنامج في الجزيرة مباشرة. الإخوان الذين حكوا لي هذا أنا ما سمعته فأنا الحقيقة لو وجهت له نصائح واقترب منه من إخوة سلفيين عقلاء حلماء أرجو إن شاء الله أن ينتفع بهم كثيرا وكثير من هنالك من المشايخ الكبار يعني مثل الشيخ ابن عثيمين مات وهو يدافع عنه كثيرا. قال في الحاشية أين مصادره في أن الشيخ ابن عثيمين مات ويدافع عنه كثيرا؟ قال وكذلك أيضا أكثر من واحد من مشايخ. قال في الحاشية هل هو أولئك المشايخ من السلفيين أم هم من مشايخ القطبيين؟ قال من في الرياض أعرفهم فهذا الذي أعرفه عنهم وأرجو إن شاء الله أن يزداد هدى وتقى وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
لماذا أخذ أخبار هنا بعض المشايخ في الرياض والأخير ولم يأخذ أخبار بعض المشايخ في الإمارات؟ نعم لماذا؟ سبحان الله تناقض ما في منهج ثابت إنما هو منهج التبرير والتعليل لنفسه فأي موقف من المواقف هو فيه حكم الأحكام. نعم التعليق
قال انظر إلى هذا الأسلوب العجيب لقد سمع جماعة من السلفيين ينتقدون الشنقيطي ومنهم أحد شيوخ المدينة ومع ذلك يقول أنا لا أعرف الشنقيطي ويعلم موقف السلفيين من عائض يعرف موقفهم من الدويش ومع ذلك يخالفهم ويبرز عائضا بهذه الصورة بناء على أخبار مجهولين ولم يقف عليها بنفسه كما هو منهجه وطريقته.
فأين طريقته من التثبت؟ نعم
قال تاسعا قال أبو الحسن في الشريط الثالث في معرض كلامه على كتاب المغراوي أهل الإفك والبهتان الصاد دون عن السنة والقرآن، قال: وأن أريد أن يوضع هذا الكتاب بين يدي أهل العلم ليقولوا: هل هذا الرجل بعد ذلك يقال خبيث؟ هل هذا الرجل بعد ذلك يقال أكذب من على وجه من أكذب من على وجه الأرض؟ هل هذا الرجل يقال فيه بعد ذلك مراوغ؟ هل هذا الرجل يقال فيه بعد ذلك هذه المقالات التي تقال في غلاة الروافض؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، نعوذ بالله أن نقول هذه الكلمات في مسلم ليس بعالم، فضلا على أن يكون عالما. قال الشيخ التعليق: أين مصادر العدول الثقات الذين يحتج بكلامه؟
سبحان الله. نعم.
ثم أين أنصاف خصوم المغراوي؟
أصل الرسالة هذه هي عبارة واحدة: منهج التثبت عند أبي الحسن، منهج التثبت. فإذا جاء جرح له أو لمن لا يريد قال التثبت، لابد أن أطلع عليك بنفسه، حتى ولو صنف العلماء الكبار، حتى ولو أخبر العدول الثقات. طب وإن جاء ما يهوى ألغى هذا المنهج وصار يقبل أخبار مجهولين. نعم.
أين مصادر العدول الثقات الذين يحتج بكلامهم؟ ثم أين إنصاف خصوم المغراوي الذين شهر بهم المغراوي وأنصاره وسموهم بأشنع أنواع الشتائم ورمى بعضهم
كل هذه إخواني الرد عن مغراوي، وكما سيأتي في رد الشيخ النجم إن شاء الله، الرد عن مغراوي، كل الذين ردوا عن المغراوي في هذا إنما وثقوا كلامه، جاءوا بكلامه 1 2 3 4 5. نعم.
قال: ورمى بعضهم بالزندقة، وفي النهاية هم وشيوخهم أصاغر أراثر وأقزام، والمغراوي جبل أشم وعملاق وصاحب دعوة عظيمة إلى آخره. عاشرا، قال أبو الحسن في الشريط السادس: وقد أخبرت أن بعض الجهلة يقول هذا السراج يسمى بالظلمة،
كتابه يعني كتابه السراج، قال هذا يسمى بالظلمة.
قال في الحاشية: هذا الكلام حول الشيخ فالح الحربي، وقد بنى هذا على هذا الكلام الذي لا يعرف مصدره، بنى عليه طعنا وتجهيلا للشيخ فالح ووعيدا للشيخ فالح. قال سبحان الله: طيب إذا كان ظلمة كلم ابن عثيمين وكلم المفتي وكلم الشيخ مقبلا إلى آخره.
يعني على اعتبار ماذا حصل تقديم الكتاب، لكن سيأتي وقفة مع تقديم هذا الكتاب، والشيخ ربيع وقف لأن أبا الحسن يعني أخذ مثل هذه التقديمات يعني أكبر دليل على تزكية الكتاب وهو إلى آخره. الشيخ ربيع له رسالة كاملة في وقفة، أو له وريقات في الوقفة مع تقديم هؤلاء العلماء، وبين هل لك في تقديمهم حجة في الثناء على ما وجد في كتابي أم لا، وفند ذلك، سيأتي إن شاء الله. نعم.
قال الحادي عشر: قال أبو الحسن في الشريط السابع: كذلك أيضا هنا مسألة أيضا، أخبرني أحد الإخوان يقول إنهم يقولون إنك تفتي بجواز حلق اللحية، والقوم في الحقيقة أصبحوا من هذا الحال الذي وقعوا فيه كالغريق الذي يتعلق بأي شيء. متى أفتيت بجواز حلق اللحية مطلقة؟ هاتوا لي دليلا على أني قلت هذا. أنا الذي أقوله في مسألة حلق اللحية أنه لا يجوز حلق اللحية إلا للضرورة، والمصلحة الشرعية لا تتحقق إلا بذلك، وتكون هذه المصلحة أنفع للإسلام من حلق اللحية أو من إبقاء اللحية. وهذه المسألة تماما راجعة إلى المصالح والمفاسد، والنظر في المصالح والنظر في المفاسد، كما مر بنا في مسألة الاختلاط. أنا جاءني بعض العسكر الذين هم في المعسكرات وهم من طلبة العلم والذين يدرسون بفضل الله، يأتون ويترددون على هذا المركز المبارك في أوقات كثيرة ويسألوني في ذلك، وقلت لهم لا يجوز لكم أن تحلقوا اللحية، فمن قائل إن لي أبوين كبيرين وليس معي حرفة وليس معي عمل ولي أسرة عددها كذا ولا أستطيع أن أحترف شيئا وسأضيع من أعول، فهل لي أن أحلق لحياتي حتى ييسر الله لي عملا آخر؟ هذا عندما نقول له أخرج واذهب إلى عمل فيقول لا أستطيع أن أذهب إلى عملي، ربما أذهب إلى عمل آخر يكون فيه أشياء أكثر من حلق اللحية، فأقول له اتق الله ما استطعت، إذا وصل الأمر عندك إلى حد الضرورة فيجوز لك حلق لحيتك. هذا كلام لا يخرج أبدا عن قواعد أهل العلم، وأنصحه بعد أن أذكره بالله وأن الرزق مقدر قدره الله عز وجل، ولعل فيخبرني أنه حاول أكثر من مرة لا للحية بل لأمور أخرى يراها في عمله، فعند ذلك أقول له تتقي الله ما استطعت، وإذا كان هذا يضيع عليك أمورا أكبر فلا بأس أن تحلق لحيتك، لكن بشرط أن تسعى بحثا للعمل الآخر الذي لا يكون فيه معصية لله عز وجل. ما في هذا خروج عن جادة أهل العلم، إن شاء الله نأتيكم بكلام أهل العلم في هذه المسألة بعينها، وإن كانت اجتهادية تقرر مصلحة أو مفسدة. تكلمنا في مسألة الاختلاط التي هي أخطر من هذا، فتنة الاختلاط أكبر من فتنة حلق اللحية، مسائل كثيرة سنتكلم عن ذلك ونذكر الأدلة ونحذر من هذا، وننصح الناس الذين نراهم على خلاف ذلك في كثير من الأحيان. الحمد لله موقفنا من هذا معروف، لكن هكذا الغريق إذا كاد أن يغرق يمد يده إلى كل شيء حتى ولو إلى شيء يغرق به.
علق الشيخ ربيع رحمه الله تعالى قال أولا انظر إلى قوله أخبرني أحد الإخوان فيقبل كلامه لأنه وافق هواه.
نعم لأنه وافق هواه فأخبرني أحد الإخوان، ليس أحد العلماء، ليس أحد الثقات العدول، ليس أحد من قدم الدليل فقبلت دليله، ليس أحد أسمعني كلاما أو أطلعني على كتابة كما هو يقرر إذا أراد أن يثبت ذلك. نعم.
ثم يطعن في من يخالفه بناء على خبر هذا الواحد الذي لعله من الكاذبين المجهولين
أو المغرضين، لعل من المغرضين القاصدين إقاع فتنة. نعم.
وقد عرفت أنه يرد كلام العدد الكثير من العلماء والعدد الكثير من السلفيين، خاصة إذا كان كلامهم في من يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ثانيا وانظر إليه كيف يقبل كلام هذا العسكري ويصدقه ويجيز له حلق اللحية بناء على قوله إن له أبوين وأسرة إلى آخره، كيف يحل شيئا حرمه الله بناء على دعاوى تكون في الغالب كاذبة، وانظر إليه حيث يرى أن فتنة الاختلاط أكبر من فتنة حلق اللحية ومع ذلك يجيز الاختلاط ويقول ملبسا. وقد ذكرنا أقوال أهل العلم، وقد ذكرنا في بحث سابق فساد فتوى في جواز الاختلاط وأنه أصر على القول المرجوح المخالف لكتاب الله والسنة ولفتاوى العلماء الراجحة التي رجعوا إليها في النهاية. فالرجل يريد أن يحل ما حرمه الله بحجة الضرورة ولا ضرورة وبحجة أن مصلحة الإسلام أكبر،
طبعا مجتهدا، يعني يحل ما حرم الله مجتهدا في ذلك، مجتهدا في ذلك، وإذا استحل ذلك وقصد ذلك فإن هذا كفر والعياذ بالله، لكن ليس كذلك يقصد، وإنما أي في فتوى، في فتوى مجتهدا متأولا مخطئا في ذلك أو مصيبا، هذه مسألة أخرى. نعم.
وبحجة أن مصلحة الإسلام أكبر، فأي مصلحة للإسلام أكبر من حلق في حلق لحية رجل جاهل ضعيف لا يقدم ولا يؤخر من أمر الإسلام شيئا.
لكن الحقيقة يعني كتعليقا للإنصاف في مسألة حلق لحية أو مسألة الاختلاط أو غير ذلك، لا يقال طبعا معروف الإجماع منقول على عدم جواز حلق اللحية، الإجماع منقول على عدم جواز حلق اللحية وأن حلق اللحية حرام، وقد نقل إجماع غير واحد، فابن القطان قد نقل إجماع على ذلك وابن حزم قد نقل إجماع على ذلك أنه لا يجوز حلق اللحية، بل في حاشية ابن عبدين أنه نقل أيضا أنه لا يعرف لأحد من العلم يرى جواز الأخذ منها فضلا عن حلقها دون القبض. أما الذي وقع فيه كلام السلف الأخذ منها بعد القبض، والراجح أنه أيضا لا يجوز الأخذ منها بعد القبض. طيب لكن نقول ولا أظن أن الشيخ ربيع أن يخالف ذلك أصلا، أنه إذا وجد حالة إكراه على حلق اللحية ولا يلحق أذى شديد وليس بلازم يكون قتلا، فمثلا الالتحاق بالجيش أو كذا لابد أن تكون حلقة للحية، طيب أنا لن أدخل الجيش ولا أبالي ولا والآخره، سترتب على ذلك من الضرر ما الله بعليم، لا سفر لا كذا، ولو أنك قبض عليك وأخذت فإنك ستوضع في السجن وتعود حالقا للحية بعد ذلك وإلى آخره، هذا حالة إكراه، وإذا جاز الإكراه في الكفر جاز لما دون ذلك. فنحن ما ندري، ما اطلعنا على كلام هذا الرجل في مسألة حلق اللحية، ما ذكر هنا من مسألة قول بقى إن لي أبوين كبيرين كذا كذا يعني من أجل العمل، هذا لا ليس رخصة، هذا ليس رخصة، إذا أنك ما عندك عمل في هذا المكان وإلا حلقت لحيتك وهو الأخير اذهب إلى عمل آخر، اذهب إلى مكان آخر. أما مسألة الجيش وكذا وهذه الأنظمة مثلا إذا ألزمتك بكذا وإلا ألحقت بك سجدا أو كذا فهذا من الإكراه المعتبر، فاللحية لا يجوز، لكن إذا تعرض الإنسان إلى إكراه جاز. أما مسألة الأرزاق وغيره هذا ليس من إكراه، حتى إنك لو لم تجد شيئا فلك حظ في مالنا من أموال الزكاة وغير ذلك، ولا نظن أن أحدا يتقي الله عز وجل فيعزمون سبيل مسلوب الخيرات، كثير من إخواننا والحمد لله يعاني من ضيق في الأرزاق أو كذا وكذا وما حلق لحيته والله جعل لهم مخرجا. فإذا نقعد قاعدة وهو أنه لا يجوز حلق اللحية وحلق اللحية حرام، لكن يجوز حلق اللحية في حالة الإكراه. الآن مثلا بعض الناس من ندخل الجيش يستفتيك في هذا، إن لم يحلق ف فلن يقبل. طيب وإذا ما قبل هو وشأنه؟ لا، لو تم القبض عليه وتم أخذه في أي كمن من الأكمنة فإنه حينئذ سيعرض محاكمة في ذلك وسوف يسجن وإلى آخره، فيكون هذا من باب الإكراه. طيب إذن هذا باب الإكرار، ولا أظن الشيخ ربيع أنه خالف ذلك، ولو خالف الشيخ ربيع هذا فقوله قول مرجوح وليس بقول راجح في هذه المسألة. طيب نأتي إلى مسألة الاختلاط، يفرق بين اختلاط خاص ينفرد به الرجل مع المرأة هذا حرام، واختلاط عام الأصل عدم جوازه، ما يجوز انحطاط عام. لكن انظروا إلى هذا الاختلاط العام في بلاد المسلمين الذي صار، لو أننا قلنا بعدم جوازه بالإطلاق كيف ترتب عليه ما ترتب؟ الآن ليست المواصلات عندنا كالمواصلات في المملكة، الآن عندنا جميع أنواع القطارات فيها ماذا؟ الرجال والنساء، ما في للنساء مكان والرجال مكان. طيب أسواقنا وشوارعنا الرجال والنساء موجود فيه. طيب الآن المدارس لا توجد إلا هذه المدارس، مثلا في مدارس توجد منفردة، لكن ما كل بلد يتسنى فيها هذا الأمر. طيب الطالب ما يدرس، إذن ما يدخل الجامعة. طيب نأتي إلى من تخرج من مدرسة ما فيها اختلاط ليعمل، يعمل في وزارة الصحة، يعمل في وزارة التعليم، يعمل في وزارة الزراعة، في أي وزارة، هتجد أن كل المباني فيها موظفون وموظفات. طيب لو أنه ترك هذا، هذه تأخذ حكم الأماكن العامة، لا زال الناس في الأسواق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجال ونساء، هذه المرأة تشتري، هذا الرجل يبيع وتشتري منه المرأة، هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى أماكن عامة ليست مغلقة خاصة يكون فيها الرجل مع المرأة، هذا ما يجوز. فما خذ الرجل المرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهذه الأمور تأخذ للضرورة حكم الاختلاط العام، فلا فرق، موجود في الحرمين الاختلاط العام في الطواف في الحرم المكي، موجود في الطواف، هذا موجود، موجود في الحج، موجود في كذا، موجود هذا. تقول لك العبادة لا تتأدى بهذا، طب عبادة تتأدى على فساد وجه إفساد؟ أبدا. يبقى هذا موجود على من يحج فيجد المرأة هنا والرجل هنا وكذا، على من يطوف أن يتقل غض بصرك ولا تحتك بالمرأة، كذلك في هذه الأشياء غض بصرك ولا تخلو بالمرأة. يبقى في اختلاط ينتج عن خلوة فهذا لا يجوز، وفي اختلاط عام في أسواق في طرق في أمور عامة، هذه لا ينبغي أن تكون، خلي بالك هذه لا ينبغي أن تكون، وعلى ولاة الأمور في عالم الإسلام أن يفصلوا هذا عن ذاك. لكن أما وقد كان فالآن القول بعد اختلاط هنا قول بتعطيل الناس عن التعليم، عن العمل بهذا التعليم، عن إلى آخره. جميع كليات الطب ما ينبغي أن تكون كليات، ولا كليات الأداب، ولا كليات التجارة، ولا 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 إلى آخره، ما في سبيل لهذا. طب نيجي نعمل ما في سبيل لهذا أيضا. فهنا يأخذ الحكم العام اللي هو ماذا؟ المقيس على ما كان عليه الناس في عهد رسول الله. ما كان في أسواق للنساء وأسواق للرجال؟ كان يوجد رجل يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل؟ نفس المسألة، الرجل أمام الآن يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل، إيه الإشكالية بين، ما أقول إشكالية يعني أن إحنا نجوز ابتداء، أقصد عند الضرورة هو إيه الإشكالية إن الآن أن الرجل في وزارة زراعة، في وزارة ما أدري إيه، في تعليم، في مدرسة، في كذا في كذا إلى آخره، أن الرجل يكون أمام المرأة يا أستاذة فلانة كذا، أو تقول يا أستاذ محمد أدخل فصلك أو إلى آخره عند الحاجة، فلا نأتي نسقط على هذه الأشياء التي ستؤدي للتضييق في العالم الإسلامي كله، حتى في وضع المملكة يختلف وضع المملكة عن غيره، بل صار الآن في الناس الاختلاط موجود له. طب هندخل، هل يجوز دخول الأسواق الآن اللي موجود فيها نساء تحاسب على الكاشير وكذا مثلا أو إلى آخره؟ لو منعنا الشراء من الأسواق دي ومنعنا كذا، يبقى تؤدي هذا إلى ضيق شديد جدا في العالم الإسلامي. حينئذ نقول ماذا؟ عليك أن تغض بصرك، فإن الاختلاط لا يبيح لك النظر، الاختلاط لا يبيح لك الخضوع بالقول، الاختلاط لا يبيح لك التبرج في ثيابك وأن تخرج بزينتك، كل هذا على التحريم. فقط احنا بنقول تعامل نحتاج اليه، هذا موجود، وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يلقى المرأة ويسأله، بل المرأة تستفتي الشيخ والشيخ يفتي المرأة، والرجل يشتري من المرأة والمرأة تشتري من الرجل، وهكذا موجود، هذا موجود. يبقى دي عام، اما ان احنا نقول اختلاط في مكتب، يكون الرجل مع المرأة في مكتب وحدهما، لا ما يجوز هذا، لان هذا يؤدي الى ماذا؟ الى فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما خلى الرجل من المرأة اذا كان الشيطان ثالثهما. اقول هذا من باب الاجتهاد. فاذا مثلا حلق اللحية هذه تكون عند الاكراه، اذا اكره رجع حلق لحيته، والاختلاط لا يختار، وله من المضار والمخاطر ما الله عز وجل به عليم. لكن في نفس الوقت، اذا قلنا الرجل لا تركب قطارا الا اذا كان قطار رجال بس، طب والطائرة؟ طيب رجال ونساء، طب ماذا تصنع؟ لكن لو تجلس كرسي جوار المرأة تماما حتى استاذن، وده اللي بيحصل معنا احيانا، بتكون كذا فتقول يا اختي لو سمحت تعالي انت مكاني هنا وانا اجي مكانك هنا، بس استبدل معا مكان، يبقى الرجل جنب الرجل والمرأة جنب الرجل، كل واحد يعرف له كرسيه، لكن لك ان تجلس مكاني واجلس مكانك بالتراضي، ما مشكلة، ومن يتق الله يجعله مخرجا. الحمد لله سافرنا بالطائرات كثيرا جدا ولا جلسنا بجوار امرأة قط، الحمد لله اعتمرنا وحججنا كثيرا والحمد لله لم نحتك بامرأة في الطواف قط، هذا موجود. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. لكن نقول ما في سفر في الطائرات الى بعد، السيارات عندنا، السيارات هذه سيارات الأجرة فيها الرجال والنساء وكذا، طب ماذا تصنع؟ فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن هذا. لكن مسألة الاختلاط في الأماكن عامة، شوفوا انتبهوا، الاختلاط في أماكن عامة يمثل ضرورة اجتماعية لا يمكن تركها، فإن معالجة ذلك لا تكون إلا عن طريق ولي الأمر. أما أنا وأنت ما نقدر على هذا الشيء، أنا وأنت ما نقدر على هذا الشيء، لكن هذا الأمر يعود إلى ماذا؟ إلى ولاة أمور، إن أمكن يجعل للنساء أسواق وللرجال أسواق، وللنساء وسائل مواصلات وللرجال وسائل مواصلات أو كذا، كل ذلك إن أمكن، زي ما نرى في المملكة، يعني يوجد جزاهم الله خيرا فصل في الأتوبيس، هذا فصل هذا عن ذاك، وتجد مثلا السائق يوصل النساء، تجد السائق في الأمام في الكرسي الأمامي ما بجواري أحد، أو تكون مع زوجته إذا كان مع النساء، ثم توضع ستارة، فاصلة بين هذا وذاك، هذا يلزم الإنسان عند القدرة على ذلك. إنما كأمور عامة، نحن نتكلم عن أمور عامة التي لا يمكن، لأن الفتوى مع الاختلاط تساوي الآتي، الفتوى منع التعليم، الفتوى منع الوظائف، الفتوى بمنع وسائل المواصلات تركوا فيه، الفتوى بمنع الأسواق، الفتوى، شو بقى كيف تستقيم حياتك وحياة الناس في ظل هذا، هي تساوي كده، تساوي فتوى بهذا، تساوي لا تتكلم في اختلاط بقى عشان تجيب بقى كلام العلماء والاختلاط والاختلاط، انتبه، فتوى عدم جواز تعليم، فتوى عدم جواز الوظائف الدولة، فتوى عدم جواز البيع والشراء في الأسواق، فتوى عدم جواز ركوب المواصلات في كذا، القطارات حرام تركب مواصلات. طب أنا الآن لما أكون في قطار أنا وزوجتي على كرسي، أنا وزوجتي، وهذا أمام الرجل بزوجتي والأخير، أقول اضطرارا، أنا لو أنا ولي الأمر هقول هذا للنساء وهذا للرجال. احنا نتكلم عن واقع الآن، ففرق بين ما هو منوط بولي الأمر وما هو منوط بالرعية. الآن هذا الأمر الموجود ماذا تصنع؟ نعم
المتصنع.
فعلى كل حال كما قلنا بارك الله فيكم، يعني كلام الشيخ هنا وهو الشيخ ربيع في تتبع أبو الحسن، طبعا أبو الحسن يقول في مسألة العمل أنه يعني هذا ما عند عمل آخر ولا خير، مسألة العمل هذه إن شاء الله لن تعدم عمل آخر. أما مسألة الجيش نعم، أما مسألة الاختلاط ما اطلعنا على كلامه في مسألة الاختلاط. لكن الشيخ ربيع يعلق فيقول وانظر إليه حيث يرى أن فتنة الاختلاط أكبر فتنة الحقيقة، ومع ذلك يجيز الاختلاط ويقول ملبسا كذا وكذا. طب يجيز الاختلاط بإطلاق؟ هذا لا يجوز. يجيز الاختلاط بإطلاق؟ هذا لا يجوز. لكن لو على الوجه الذي ذكرنا هذا فهذا مما يضطر الناس إليه في العالم الإسلامي وكذا. طيب اثنان يقول فالرجل يريد أن يحل ما حرم الله بحجة الضرورة ولا ضرورة، هذا يكون الاختلاف في مناط الضرورة. الشيخ لا يرى ضرورة أو كذا، لكن لو وقع ضرورة بالفعل فإن الضرورة تقدر، فإنه لا محرم مع اضطرار ولا واجب مع عذر، ولا واجب مع عذر. احنا بنقول هذا لأن كما قلنا القصد هو بيان الأحكام الشرعية، بيان الأحكام الشرعية. فنعم الرجل عند انحراف وعند كذا وكذا، لكن الحق حق أن يتبع. ألا ما أتي الآن أمنع أبو الحسن من هذا الأمر ثم أجيزه لغيره؟ فإن كانت فتوى أبو الحسن قائمة على الإكراه في اللحية، في اللحية إكراه، أما مسألة أرزاق لا تعتبر في هذا، وقائمة على الاضطرار الذي لا مخلص منه فساد الاختلاط غير القاضية بالخلوة، فهذا باب آخر. نعم نعم. شيخ العثيمين.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن الدراسة في الجماعات المختلطة فقال الذي أرى أنه لا يجوز الإنسان رجل كان وامرأة،
يعني ما تأتي بناء على كلامي أنا، تأتي بكلام العلماء في الاختلاط وخطورة الاختلاط وتحريم الاختلاط، أنا أتي لك بكلام أكثر في هذا، ونحن نلتزم كلام علمائنا، لكن نحن نتكلم عن صورة خاصة. هل تدخل في حد هنا الحاجة والضرورة ولا ما تدخل في هذا الحد؟ نعم، يعني الحاجة أو الضرورة. نعم.
قال الشيخ الذي أرى أنه لا يجوز الإنسان رجل كان أو امرأة أن يدرس في مدارس مختلطة وذلك لا.
طيب هذا الأصل، هذا الأصل. بنتي عندي مدرسة مختلطة ومدرسة ليست مختلطة، نعم ما تدخل، ما تدخل هذه مدرسة مختلطة، ما تدخل، أذهب إلى مدرسة خالصة بدون اختلاط. نعم.
وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولا سيما إن كانت جميلة متبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه اختلاط، لكن إن دعت الضرورة لذلك
هنا بقى. لكن بقى يبقى ده الأصل يا أخواني، هذا الأصل. نأتي بقى إلى عارض الأصل، إلى عارض الأصل، إلى الخروج عن هذا الأصل لداع. قال لكن
إن دعت الضرورة لذلك بأن لا يوجد جامعات أو مدارس خالية من ذلك،
انتبه لا يوجد جامعات ولا مدارس خالية من ذلك، ها
فهنا قد تكون هناك ضرورة،
ها تكون هناك ضرورة،
وفي هذه الحالة يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة.
هنا بقى يأتي الخطاب الخاص، الخطاب الخاص للذكر والخطاب الخاص للأنثى. الخطاب الخاص للذكر، غض بصرك، الخطاب الخاص للأنثى، لا تخضع بالقول تلبسي. طيب أنا أقول أنا لا أريد تعليم لبنتي ولا أريد حملا، اجلس يا بنتي، يبقى جزاك الله خير. لكننا لا نوجب على الناس هذا، كونك تختار هذا لا إشكال. نعم.
فهنا قد تكون هناك ضرورة في هذه الحالة،
حتى يعني نبين لكم تأكيدا لهذا. يعني أنا هشام ماذا؟ شوفوا أنا أتكلم في مسألة خطأ عشان ما يأتي واحد بس يزايد باو وكذا والاضطرار المدارس. أنا هشام أنا أدخلت ابنتي مدرسة ما فيها اختلاط الحمد لله. أنا عندي بنتان صغيرتان الحمد لله، ما أدخلت مدرسة. أنا اخترت لهم مدرسة لا اختلاط فيها بفضل الله عز وجل، واخترت لهم معلمة نجيبة، اخترت لهم مدرسة البيت في البيت الحمد لله، واخترت لهم معلمة من أحرص ما تكون، ما تحتاج إلى توجيه وكلام في الحرص عليهم، قل الأم الحمد لله موجود. وبعض الناس قال لي طب قدم حتى يمكن، قلت لو قدم دخل الشيطان، قد ما في تقديم. لكن هذا مسلك أنا أختار ولا ألزم به ولا أؤثم إذا كان الأمر قائم على اضطرار وكذا. انتبهوا، هذا مسلكي، هذا مسلك. يبقى أنا هشام ما قدمت، موجودة في البيت وعندهم مدرسة في البيت، وإذا احتاج أنا مدرسة وبيتعلمنا الإنجليزية، على فكرة مش الإنجليزي نفسه بيتعلموه، يعني عشان تفكروش إن إحنا إنجليزي والعلوم نفس الكتب الموجودة بتدرس في البيت، ليه؟ بحيث يحدث لهم ثقافة متنوعة وكذا، تستطيع تربي ابنها بعد ذلك تذكر له في الإنجليزي والرياضيات، كل شيء موجود الحمد لله. يبقى أنا أخذت هذا. طيب أنت أخذت هذا، أنا ممكن أقول بقى أقدم عنترية بقى، قل هذا فلا يجوز ولا تخاطر بابنتك واتق الله. لا، ما نقول بخلاف هذا، ما نقول بهذا الكلام، ما نقول بهذا الكلام، بل أنا أقول ما هو أعلى من ذلك. لو رأيت أن الولد ما يخرج المدرسة وأعلمه القرآن والسنة وأجعله عند الشيخ وتفرغ طلب العلم، أن هذا نعم، لكن لو أنت أدخلت ما أنت، أليس هذا بحرام؟ فلو أن أخ سلك هذا، سلك هذا مسلك، لكن الشيخ وأصل الوظائف عشان بس المستقبل، الوظائف يسافر، الوظائف يشتغل حرفة، يشتغل صنعة، مش أنت عايز الفلوس؟ الفلوس تيجي بوظيفة أدى 2000 جنيه، أو تيجي بشغل عند واحد في محل أدى 2000 جنيه، أو تيجي بسفر أدى 2000 ريال، أدى وهكذا. كل واحد مش متعلم ملوش وظيفة مات من الجوع. لكن فرق بين أنك تختار الأسلم وتختار كذا وأنت تقدر على هذا، وبين من لا يقدر على هذا، أو التأثيم أو التحريم. فلهذا رائع، إحنا كما قلنا حينما تتكلم في هذه المسائل تكلم بقاعدة شرعية، لا تتكلم باختيارك أنت، لأني اخترت هذا أؤثم غيري، لا، أنا أقوله. نعم،
ففي هذه الحالة يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس،
بل أنا شوف ممكن تكون مدرسة لا اختلاط فيها ولا أخرج ابنتي المدرسة. ليه؟ لا اختلاط فيها بين جنسين، لكن فيها اختلاط بين 1000 فكر، 1000 فكر. طب اختلاط بين جنسين غض بصرك، خلاص غضت البصر، لكن بين الأفكار والشبهات نعمل ايه؟ البنت بجوارها الزميلة التي تقول، البنت عندها المدرسة التي تقول، البنت عندها المديرة التي تقول، يبقى هذا أخطر من اختلاط الذكور بها، تلك فتنة شهوة. أما اختلاط الأفكار وتسميم الأفكار هذا اختلاط شبهة، أيهما أضر؟ يبقى المسألة يعني بتناقش من جميع أوجهها. وفي النهاية إن لم يرق لك هذا الاجتهاد فمسألة مسألة اجتهاد، إن لم يرق عادي ما في إشكال، أنت لا ترى لا أنا أرى الأحوط والأضمن وكذا، خذ براحتك ما في مشكلة، لكن لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي الإنكار على من يقول بهذا، إنكارا يقتضي التضليل، إنكارا يقتضي ماذا؟ التضليل. نعم،
وفي هذه الحالة يجب على الطالب أن يبتعد عن الجلوس إلى امرأة والتحدث معها أو تكرار
النظر. الشيخ رأى أن يعني البلدان اللي ما فيها، شوف الشيخ رأى إيه؟ يعني أنا في المملكة يا أخوان سبحان الله العظيم، تجد ماذا؟ مدرسة نسائية كانت مدرسة تماما، وبعدين تجد البوابة وراها بوابة، طب والبنت ما تخرج مدرسة إلا جاء أبوها ولازم تدخل بنقابها، طب وفي عامل كبير رجل عجوز على البوابة معه ميكروفون، مثلا عائشة هشام البيلي تخرج عائشة، ما يدخل هو يقول مثلا كذا أبدا. طيب أذهب ببناتي إلى مدرسة اختلاط؟ لا. نعم،
يعني بقدر ما يستطيع يبتعد عن الفتنة، فإما إذا كان يمكن أن يدرس في مدارس أخرى خالية من الاختلاط أو بها نصف اختلاط، بأن يكون النساء في جانب والرجال في جانب آخر، وإن كان الدرس واحد فليتقي لا ما يستطيع.
نعم، موجود في الجامعة، يعني في الجامعة البنت بتروح جامعة مثلا، لان موجود حتى اختلاط في على فكره اخوانا، حتى الجامعات مثلا قد توجد زي الازهر او شيء ما فيها اختلاط او شيء، تمام، موجود الدكتور نفسه، يعني ما هو هذا بس اقل، هذا اقل. نعم،
وفي موضع شيخنا قال: فعلى كل حال نقول ايها الاخ يجب عليك ان تطلب مدرسه ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاج إلى الدراسة فإنك تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع عن البعد عن الفحشة والفتنة.
يبقى البنات في جهة، يبقى البنات في صف، والبنين ماذا؟ في صف. زي البنات في صف في القطار مثلا، البنت بجوار بنت أو البنت بجوار أخيها، والكرسي اللي بجوارك رجل وزوجته، وانت الكرسي هذا رجل وزوجته. طب كل هذا بنؤكد على أننا لا نقوله اختيارا بل نقوله اضطرارا. نعم،
بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم مع النساء ولا تمر إليهن.
تمام، وكما قلت لك لا تناقش مسألة الاختلاط وحدها، لاحظ بين قوسين، لاحظ بين قوسين، تعليم عمل كذا كل الدنيا دي بيع شراء كل هذا، يعني انت بتناقش مسألة الاختلاط ضع بين قوسين اللي يترتب على المنع فيها، ترتب على المنع فيها. يعني ممكن تلاقي مثلا يبقى شيخ جالينا في القطار وتكلم تحريم اختلاط مطلقا. طب انت جاي في القطار وفي نساء اصلا؟ ها جاي ليه في القطار؟ لا 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 انا جاي في سيارة ميكروباص. ما فيها نفس المسألة. لا 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 ده انا جاي لكم بطائرة. طب ما الطائرة انت جاي لها منين؟ من المملكة؟ شيخ من المملكة؟ الطائرة فيها ايه؟ ولا في طائرة للرجال وطائرة للنساء؟ ولو في طائرة للرجال اللي يخدمك فيها مين؟ بيجي لك نساء او بيجي رجال للنساء؟ يعني راح. ولهذا احنا بنقول هذه وده ضابط عظيم جدا، هذه مسائل ولاة امور الفصل فيها الكبير، مسائل ولاة امور. طب انا بقى ان لم يكن ولاة امور فالفصل فيها ماذا؟ امتثال المأمور اللي هو ايه؟ كل من يغض ابصارهم ويحفظ وجهه. يبقى المسائل اللي هي فصل هذا ولاة امور. طب وانا بالنسبه لي كفرض ها امتثال ايه؟ امتثال المأمور، امتثال المأمور. نعم.
قال الشيخ ربيع.
نعم. تقول ايه؟ لا هو بيتكلم، هو من ضمن التعليلات يعني مصلحة ومفسدة من ضمن التعليلات، وليس انها خاضعة ابتداء لمصلحة ومفسدة، لكن هو بيمنع. نعم، لكن انا اقول احلق اللحية هذا مثلا لمصلحة الاسلام وهو الاخير؟ لا، يعني ما نقول بالاطلاق. نعم.
قال الثاني عشر، قال ابو الحسن
يقول
في
يقول وان كانت الشريعه تقرر تقرر مصلحه ومفسده، تكلمنا في مساله اختلاط مش عارف ايه الى اخره، قبلها يقول فين مصلحه ومفسده. وقال انا الذي اقول في مساله حلق اللحى انه لا يجوز حلق اللحى الا الضروره، والمصلحه يتحقق الا بذلك، تكون هذه مصلحه في الاسلام. يعني لو افترضنا مصلحه للاسلام لا تتحقق الا بذلك، لا تتحقق مصلحه شرعيه لا تتحقق الا بذلك، فحينئذ يقول ايه يجوز هذا لي يعني الضرورة، يقول الضرورة. هذه قد تكون في اشياء ضيقة جدا جدا جدا، مثلا ممكن انه مثلا ممكن انه هيتم اختراق امة الاسلام او شيء، الا ان تتخفى فيما يشبه زيهم وشكلك شكلهم، وإلا تم ضرب الإسلام والمسلمين واخترق كذا وكذا وكذا، فحينئذ لو أن الإنسان فعل ذلك ما في إشكالية. نعم. أو فيها إحنا كنا نتساءل في هذه المسألة، اليوم لا يذهب الإنسان إلى مدارس الشبهات طبعا 100%، بس بتمشيش تمسه مغرفوه انا خبا كده يعني. هذه تكون يعني دون ذلك في مسألة يعني التعليم العادي العام، هذا فيه ما فيه بس أقل. نعم يعني احنا كنا بنقول مثلا ان الاستثناء للأخ فقط على طول هو هينقح مع عقيدة والدي، لكن غير الأخ لا طبعا. احنا كنا بنقول بنستثني فقط للأخ على اعتبار ان هو هينقح لولده هذه الأشياء ويبين هذا لا يجوز ودي عقيدة كذا ودي عقيدة كذا وكذا. تمام، فكنا بنقول هذا. طيب احنا تأملنا، طيب مات الأخ، طيب نعم قد يتمكن هذا، مع انه كما تفضلت ممكن في اخوة تتهاون في هذا، مع انه ايضا كذلك ممكن يكون المدرس اوقع في قلبه منك. نعم.
قال الثاني عشر، قال ابو الحسن في الشريط الثالث وجه الاول، قال ثم بعد ذلك الكلام على الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغروي حفظه الله. الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغروي من جملة ما أخذ علي أيضا، قالوا إنني أدافع عن المغروي، والحق أنني أدافع عنه بحق لا بباطل. الشيخ محمد المغروي من علماء السنة، نفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا، وأنا لا أبالي بمن يخالفني في ذلك ولا يلزمني قوله، كما لا ألزمه بقولي. من يقول إنه خبيث، من يقول إنه أكذب،
سبحان الله. يعني مسألة الإطلاق من أبو الحسن، أنا ما يلزمني قوله كما لا ألزمه بقوله. طيب ليه؟ ليه الإلزام بالحق إن كان معك ومع الخصم؟ كيف يعني أنا لا يلزمني أن أدافع عنه وكذا ولا يلزمني قول من طعن فيه؟ كما أن قولي وأنا أثم عليه لا يلزم من طعن فيه. ليه؟ سبحان الله، الرجل كأنه ينظر إلى قول الرجل برجل، فالرجل هذا لا يلزم بالرجل هذا. لا، احنا بنتكلم عن اقوال قامت على ادله، فالالزام بالادله يلزمك قولي ان كنت انا اطعن في المغراوي وقام القول على حق، يلزمني قولك ان كنت دافع بحق. اما قول ان ما يلزمني قولك، ما يلزمني قولك ولا يلزمك قولي، هذا كان مجلس عرفي ولا ايه؟ نفوض النزاع وخلاص، يعني كل واحد ياخذ مع الذي يهواه ويريده؟ لا، ما يصلح تقعيد أهل علم، ما يصلح. نحن نلزم بالأقوال القائمة على الدليل، ما في شيء اسمه يلزمني قولك ويلزمني قولك وأنت لك قولك وأنا لي قولي، ما يصلح. كقاعدة الإخوان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض المخالفين، أو كقاعدة أبي الحسن منهج الأفيح، أو قاعدة الشاميين لا نجعل خلافنا فيما في رجل خلافا بيننا، لا نجعله خلافا. أنا حينما تخالفني في مبتدع قام درع تبديعه سيكون خلافا، ولو دفعت عنه أنت تلحق به. نعم.
قال من يقول إنه خبيث، من يقول إنه أكذب، من على الأرض،
يعني الحق واحد ولا متعدد؟ واحد، يا معك يا معي، وبالتالي يلزم كل واحد بهذا، من يتبع الحق. نعم.
قال من يقول إنه خبيث، من يقول إنه أكذب، من على الأرض، هذا الكلام لا أرفع به رأسا، وأنا عندما أتكلم فضل الله سبحانه وتعالى لا أتزلف لأحد بكلامي ولا أتقرب لأحد بكلامي، وإنما أتكلم بشيء يقربني إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا قصد، هذا بما يتعلق بنيتك، تتكلم فيما يخالف، ولا نطعن في هذا، ما لنا دخل بهذا، لكن الذي يتقرب إلى الله بكلامه يتقرب إلى الله بشرعه. الذي يتكلم ويدافع وينافح وكذا وهو يقصد من وراء كلامه التقرب إلى الله، هذا قصد، ينبغي أن يتقرب إلى الله بشرع الله، فيتم هنا الإخلاص والمتابعة. ما يكفي فقط أنا لا أريد بكلام أحدا، أنا أتكلم بهذا الكلام لوجه الله، اعلم أن اللي بيفجر نفسه لوجه الله، وأن الذي يطعن في الحكام على المنابر لوجه الله، وأن الذي يدافع عن الأشاعرة لوجه الله، لكن بشرع الله، هذا هو. ولهذا العلماء قالوا العالم الرباني هو العالم بالله العالم بأمر الله، يبقى لابد أتقرب إلى الله بأمر الله وداعيا إلى الله بإذنه، وجعلنا من أئمة يهدون بأمرنا، يبقى لابد هاني مع تلك. نعم. قال الشيخ،
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى ورفع درجتها التعليق: أولا، هل من دفاعك عنه بحق أن تجعله جبلا أشم وعملاقا وتجعل ممن خالفه أقزاما وأصاغر وأرازل وقواطي صلصلة؟
هو كان يقول قدر، كان يقول الطاعنون في المغراوي كده: قواطي صلصة صلصة قواطي صلصة. نعم.
إلى آخر الشتائم التي وجهتها لهم، وهل ترى أن مخالفيه تباح أعراضهم فتقول فيهم ما تشاء؟ وهل مبالغتك وإطرائك لهذا المغروي من الحق الذي شرعه الإسلام؟ ثانيا، لماذا تخالف منهجه؟
طيب رد على المغروي. المغروي أنا أراه يخرج من لجان انتخاباته بإصبعه وكذا وكذا، هل الانتخابات هذه تجوز ولا تقول لمصالح؟ فين المصالح؟ شبعنا مصالح هذه، ها؟ شبعنا. إيه المصالح تحققت في عالنسان؟ تحققت في مصر متى؟ تحققت في الجزائر متى؟ تحققت في ليبيا متى؟ تحققت في أي مكان متى؟ نعم.
قال ثانيا، لماذا تخالف منهجك فتشهد المغروي بهذه الشهادة العظيمة التي لم تر شيئا من نفعه الذي تدعي له الكثرة ولم تقف عليه بنفسك؟ أتخالف منهجك الذي ميزك الله به وتفضل به عليك من أجل المغروي وأنت لا تبالي بأحد وما تتكلم إلا لوجه الله انطلاقا من منهجك؟ ثالثا، إذا كان لمخالفيك أدلة واضحة كالشمس إذا كان لمخالفك أدلة واضحة كالشمس على مخالفات المغراوي للمنهج السلفي فبأي وجه شرعي تقول لا يلزمني قوله؟
صحيح. نعم.
وإذا كانت كلمة علماء السنة قد أيدت مخالفي المغراوي بناء على هذه الأدلة الواضحة فبأي وجه شرعي تخالفهم؟
نعم.
قال رابعا، هل من الحق أن تحارب خصوم المغراوي وتحقر ماذا التحقير وقد رماهم المغراوي وشيعته بالفواقر فلم تنكر على المغراوي وشيعته هذه المنكرات الشنيعة؟ هل هذا كله من الحق؟ أليس هذا من التلبيس ومن جعل الباطل حقا والحق باطلا؟ خامسا، ما هي مصادرك الموثوقة على منهجك الذي تفضل الله به عليك والتي اعتمدت عليها في نقل هذه الشتائم للمغراوي على مخالفيه؟ والخلاصة في الأخير أن الرجل يرد أقوال العلماء وشهاداتهم وأحكامهم ويرد أخبار السلفيين مهما بلغ عددهم
ويرد خلفاء أخبار السلفيين مهما بلغ عددهم ويقبل بهواء أخبار أناس مجهولين أو كذابين. فعلما تدل مثل هذه مواقف الصرغات فين التثبت؟ وإن أعماله هذه تنافي التثبت الذي شرعه الإسلام. فإذا قال هؤلاء عندي ثقات ولا يلزمني التثبت من أخبارهم فيقال هات أسماءه وتعديل العلماء له ونفي الجرح عنه، لماذا تختفي وراء التثبت لترد أقوال العلماء الثقات بل من هم فوق هذه المرتبة فترد فتوهم أقوالهم؟ فلو كنت ذا منهج صحيح وقصد سليم لماذا تفعل كل هذا ولماذا ترد أخبار السلفيين وإن كثرت أعدادهم؟ أليس كل من هذا وذاك من هذا وذاك يدلنا على اعوجاج شديد وانحراف عن فطرة والمنهج السلفي السديد؟ بل يدلنا على مناواة لهذا المنهج وعليه بتأكيد. وأزيد على هذا، بل هو منهج وضعه المأربي ليدافع عن نفسه وأقواله أو من يريد الدفاع عنه. فالتثبت مطلوب شرعا، التثبت أمرنا به، التثبت، لكن من التثبت قبول خبر العدل الثقة من العلماء ما لم يكن عندي ما يخالفه، ما لم يكن عندي ما أرد بي عليهم، هذا هو. لكن أتثبت بعد تثبت؟ أمرني الله عز وجل إن جاءني فاسق بنمين تثبت من خبر الفاسق، أما خبر العدل الثقة فإن الإجماع على قبوله، وقد نقل مسلم رحمه الله في المقدمة الإجماع على هذا، وأن هذا هو عمل الناس، هو عمل الناس، فينبغي أن أقبل هذا. لكن إن جاء العلماء وجرحوا وبينوا وفصلوا بالعلم أقول لابد أن أصل لذلك بنفسي، هذا تثبت؟ بينما جل كلامك تقول أخبرنا أحد الإخوان رأيته كذا بلغني كذا صنعت كذا، ما هذا؟ إذن هذا تناقض في قاعدة التثبت، وهو رد ما يجب قبوله وقبول ما لا ينبغي قبوله من أخبار المجهولين الذين لا يعرفون بعلم وكذا. ولو أن يا أبا الحسن لو أن الناس وأن أهل العلم التزموا بكلامك هذا وهو قاعدة لابد أن أطلع على ذلك بنفسي أن يكون ذلك من منطقي أو من كتاباتي أو إلى آخره حول هذا الكلام، لو أننا ستطبقوا ذلك كما تقول لما كان هناك قيمة لأحكام العلماء، ما كانوا قيمة لأحكام العلماء، ولا كان ينبغي عدم قبول كلام العلماء في أحد إلا بعد هذا التثبت. يبقى الكلام في سيد قطب لابد أن أنظر أنا أو أسمع سيد قطب، الكلام في القرضاوي لابد أن أنظر أنا أو أسمع كذا، الكلام في الكوثري لابد أن أطلع أنا أو أن يعني أسمع كلامه، من الذي قال؟ وماذا لو لم يكن المخالف كلام يسمع وكتابة تقرأ وليس إلا أخبار العلماء؟ ماذا نصنع حينئذ؟ أفتنا يا أبا الحسن، ماذا نصنع في من لا كلام فيه، من لا كلام صادر عنه ولا كتاب منقول عنه؟ طيب ماذا نصنع، ماذا نصنع هذا؟ يبقى لازم أن نأخذ أخبار أحكام العلماء وكلام أهل العلم، وإلى لضاعت الشريعة بهذا المنهج الذي ماذا الذي تقوله. وحتى ما قعدت من قواعد بأن المعروف تقول لابد أن أطلع بنفسي أنا، فلو جاء من يطعن فيه بدليل وكذا وجب قبول. أولا لا تضع قاعدة لابد أن أطلع بذلك بنفسي، لكن قل لو جاء الدليل، طالما معروف بالسنة لو جاء الدليل وهو الجرح المفسر وجب قبوله. طيب لكنك لم تلتزم هذا، فلما جاء أخبار الثقات بهذا وهم العلماء رددت أقواله ولم تقبله حتى اطلعت بنفسك. فما قيمة أن تقعد أو يورد المخالف الدليل فيجب قبوله وتترك الإلزام بهذا حتى طلعت بنفسك فتقول فلما طلعت كلام سيد قطب قلت ونسبت إليه هذا القول، معناك لم تأخذ بكلام العلماء في هذا. تمام تمام. الأمر الثاني أنك تقول أما إذا لم يكن معروفا، أما إذا لم يكن معروفا فإنني أقبل فيه خبر العدل عندي، يعني لا يلزم أن تطلع بذلك بنفسك بنفسك. ومع ذلك لما جاء الكلام في سيد قطب وهو غير معروف بالسنة لم تقبل هذا الكلام ولم تقبل خبر العدل بل ولا العدول حتى اطلعت على ذلك بنفسك. إذن منهجك هذا الذي أخبرت عنه أنه تسير عليه وأن هذا المنهج الذي أسير عليه وإلى آخره، هذا أصبت حينما قلت هذا منهجي هذا منهجي، ويصبح في النهاية تقول أنا لا يلزمني كلام كبار العلماء، ما يلزمني، ما عندي دليل على أنني ألزم بذلك. هذا نسف لعلوم يا أبا الحسن، هذا مو بنسف الكلام عالم، هذا نسف لعلم الجرح والتعديل. إذ علم الجرح والتعديل هو كلام علماء، ولا عندي كتاب وسنة تقول بأن البخاري ثقة عد أو بأن أحمد ثقة ثبت، عندي كتاب وسنة يقول هذا ولا دي أحكام رجال لكن وجب قبوله؟ يبقى يلزمهم. إن قلت لا لأن الدليل قام على هذا قلنا إذن كلامك يحتاج إلى تقييد، يبقى في دليل على الإلزام بكلام العلماء. إلا إذا أنت عندك القول العالم ثبت الدليل عندك على رده يبقى تقدم، ما تقول يلزمني كلام العلماء. ومثل قلت في النهاية أنا لا ألزمك بكلامي وأنت لا تلزمني بكلامك، كيف أنا لا ألزمك بكلامي ولا الكلام العاري عن الأدلة لا يلزم به أحدنا الآخر، أما الكلام القائم على الأدلة يلزم الآخر الذي قام الكلام بالدليل عليه، يلزم الآخر معارض هذا الكلام أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يقول سمعنا وأطعنا. يبقى يلزم بالحق، يلزم بالحق، كلام فلان يلزمني طبعا، كلام فلان يلزمني، كلام العالم فلان يلزمني إذا قدم حقا، وكلامي ولو كنت أصغر من العالم يلزمه إذا قدم حقا. كما قلنا الحق لو جاء من غير مسلم يلزمني أخذه، ليه؟ لأن دليل الحق ليس القائل، دليل الحق حق فيلزمني قبول بغض النظر عن القائل. لكن هل أنتقل أتلقى العلم على يدي هذا غير المسلم أو الفاسق أو المبتدع؟ لا، لكن يلزمني قبول الحق من المبتدع، قبول الحق وليس تلقي الحق، قبول الحق يلزمني، لأن دليل الحق ليس القائل، لا هو كافر ولا هو مسلم ولا هو شيطان ولا هو إنسي ولا هو كذا، إنما دليل الحق ما جاء به الحق. من هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الحبر اليهودي كما عند البخاري في حديث ابن مسعود لما أخبر عن صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، وقرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، إلى غير ذلك من الطرهات التي قررها أبو الحسن. والحقيقة أبو الحسن ما عنده ملل من كثرة الكلام، وما عنده ملل من كثرة التشقيقات، وما عنده ملل من كثرة السفسطة وغير ذلك، ولو أنه رجع إلى قواعد أهل العلم وقبل قواعدهم واعتذر عن أخطائه لقصر الطريق ولصان عرضه ونفسه ولنضم إلى صفوف الدعاة الذين تثق الأمة بهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله ربع ساعة راح